الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 35 بعد 105 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 25 من شهر شوال لعام 44 و400 وألف، وهي تتضمن رسالتين. نبدأ برسالتنا الأولى، وهي رسالة شرح القواعد الأربع للعلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والرسالة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة من الرسائل المختصرة في باب توحيد العبادة، وعلى اختصارها وقلة ألفاظها، إلا أنها جامعة ومستوعبة في أصولها إلى لشبهات القبوريين الذين يرون الشرك في صورة محبة الصالحين، ويرون التوحيد في صورة تنقص الصالحين. فلئن قلت لا دعاء لمقبور، قلت يقال أنت لا تحب أولياء الله. ولئن دعوا إلى ميت ومقبور تعبد الله عنده أو تصرف له نوعا من أنواع العبادة، قالوا هذه محبة الصالحين. تقول شرك، يقولون لك أنت تكفيري، أنت عندك غلو في التكفير، عندك غلو في التكفير، هذا ليس بشرك، هذا محبة صالحين. فسموا الأشياء بغير أسمائها، سموا الأشياء بغير أسمائها. إذن ماذا يكون الشرك عندهم؟ ما الشرك عندهم؟ الشرك عندهم هو أن تأتي بصنم تسجد له على طريقة الأوائل، وربما يعني يؤخذ من مفهوم طريقتهم كأنهم يريدون أن يقولوا ولابد أن يكون اسمه هبل ومنات واللات والعزة كمان. يعني ربما لو جئت بصنم تسميه مثلا أحدا آخر ربما ناقشوك، لأنه ما الفرق؟ فهؤلاء لم يعرفوا حقيقة التوحيد، هذا أولا، ولا حقيقة الشرك، هذه ثانية. وإذا عرفوا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، فإنهم لم يلتزموا حقيقة التوحيد والشرك في التطبيق العملي والواقع العملي، مع أهم قضية في القرآن وفي السنة وفي فهم سلف الأمة، أهم قضية في الشرع هي قضية التوحيد، ولهذا أرسلت الرسل بها أولا. وحينما نقول يا أخواني التوحيد أولا، ليس يعني أنه ليس آخرا، فيكون التوحيد أولا وفقط، وكأن التوحيد يأخذ قسطا ووقتا وزمنا ثم لا يتكرر. لا، حينما يقال التوحيد أولا إشارة إلى أهميته، وأنه قبل كل شيء، لكن لابد أن يكون مع كل شيء. فلهذا لا ننتقل من التوحيد إلى غير، ما نقول انتقلت من التوحيد إلى الصلاة، لا، انتقلت مع التوحيد إلى الصلاة. تعرفون الفرق يا إخوان؟ أنتقل من التوحيد إلى الصلاة؟ لا، أنتقل مع التوحيد إلى الصلاة. فحينما أفتتح صلاتي الله أكبر توحيد، هذا الله أكبر توحيد، ثم دعاء الاستفتاح توحيد، ثم الفاتحة توحيد، ثم التكبير والركوع، الركوع توحيد، ومن قبل القيام توحيد. القيام عبادة، صرفوها لغير الله شرك. ولهذا لو قمت لواحد تعظم بهذا القيام تعظيم عبادة، هذا شرك. وقوموا لذا قانتي. طيب إذا لم يكن تعظيم عبادة فهو إثم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا أحب أن تقوم، إذا أنا دخلت تحييني بالقيام إثم، تعظمني تعظيم عبادة بالقيام شرك، تقوم إلي للحاجة جائز، لأنك قمت إلي ولم تقم لي، قام لي، قام إلى، قام على، هذه أحكام ثلاثة، أقسام القيام، أقسام القيام. القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القيام على، هذا الأول، الثاني القيام لي، لم بس مش فهي لفلان لعلان لكذا، الثالث القيام إلى. ما حكم القيام على وما صورته؟ القيام على صورته أن تقوم على رأس الرجل وهو جالس. ما حكمه؟ حكمه فيه تفصيل، فيه تفصيل، وهو: أما إن قام على رأسه محيا إياه بذلك، معظما له بذلك، فهذا لا يجوز وهو إثم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم كما تقوم الأعاجم. وقد نهى النبي كما في الصحيح حينما جاءه الصحابة وصلى بهم في بيته وكان جالسا، فقام الصحابة فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما فرغ من صلاته قال: لا تقوم كما تكون العاجم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما إن قام على رأسه لحاجة كخدمة أو نحوها فهذا جائز. قام على رأسه، واحد قائم بيصب شاي، بيقوم على خدمة الناس، ويبتأكل يصب مية يصب كذا، هذه قيام خدمة ليس قيام للشخص نفسه، على الشخص نفسه، إنما قيام لخدمته، لا إشكال في ذلك. هذا التفصيل فيه قام على. اثنين، وأما القيام لي وصورته أن يحيي الشخص بالقيام، يدخل شخص يقوم له ويجلس، مثل ما كنا نفعل في المدارس، تدخل يدخل مدرس تقوم وبعدين تجلس. طيب، فهذا ما حكمه؟ غير جائز. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب، الثالث القيام إلى، القيام إلى، فما صورته وما حكمه؟ صورته أن يقوم إلى الشخص للحاجة، لإنزاله، لإدخاله البيت، لاستقباله في بيته. قال لك فلان جاء فتقوم إليه تستقبله على الباب، تدخله كذا، وهذا جائز. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، في إنزال سعد رضي الله عنه. يبقى إذن هذا معنى إخواني إيه؟ قام إلى. يبقى إذن ما أقسام القيام؟ ها؟ ثلاثة. الأول قام على، الثاني قام لي، الثالث قام إلى. طيب قام على، ما حكم قام على؟ نعم، هذا فيه تفصيل. فإن قام على تحية تعظيما هذا لا يجوز. طيب إن قام لحاجة، لخدمة ونحوه، فهذا جائز، هذا قام على. طيب الثاني قام لي، ما حكمه؟ نعم، ما صورته؟ تقوم له محيانا به ثم تجلس. ذي قام لي، يعني قام لي أجله. طيب فتحييه بالقيام، فتصبح القيام نفسه تحية، مثل قيام على رأس نفسه تحية، هذا لا يجوز. طيب الثالث قام إلى، فهذا جائز. إن قمت إليه لتنزل، إليه لتدخله، فهذا جائز. إذن القيام توحيد عباد، والركوع عباد وتوحيد، والسجود عباد. وطالما عبادة يبقى صرف القيام، صرف الركوع، صرف السجود لغير الله عز وجل شرك. يبقى في الصلاة أنا انتقلت من التوحيد إلى الصلاة، ولا مع التوحيد إلى الصلاة؟ مع التوحيد إلى الصلاة. وهكذا سائر أمور الشريعة يجمعها، يجمع كل الشريعة قيد مشترك بين الجميع يرتبط بالتوحيد، وهو إخلاص الشريعة، إخلاص الدين لله. ده تعلق بالتوحيد، ده التعلق الأول. حتى زواجك، حتى طلقك، حتى ظهارك، حتى بيعك، حتى شراءك، حتى كذا، هذا البعد، كل هذا البعد، كل هذا البعد المضاف إلى الشريعة لابد أن تفعله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا بعد التوحيد. إنما نطعمكم لوجه الله، لو أنت بتطعم ليقال عملك مردود حابط، لكن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبقى علامة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى دينه كله، كله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى بعد الإخلاص مشترك. أمرت بأولا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. طيب اللي ينافي الإخلاص، هذا الشرك ينافي الإخلاص. فالدين كله مرتبط بماذا؟ بالتوحيد. ولهذا قال العلماء كشيخ الإسلام وغيره: الدين مبني على قاعدتين. القاعدة الأولى، الدين مبني على قاعدتين. القاعدة الأولى: ألا يعبد إلا الله، ألا يعبد إلا الله. طب القاعدة الثانية: ألا يعبد الله إلا بما شرع. الأولى إشارة إلى التوحيد والإخلاص، الثانية إشارة إلى المتابعة. يبقى ألا يعبد إلا الله، ألا يعبد الله، أنت تفرد بالعباد، لكن العبادة هذه ما دليلها؟ ألا يعبد الله إلا بما، إلا بما شرع. يبقى هذه قاعدة الدين. إذا أنا لا أنتقل أبدا 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 عن التوحيد. ولهذا تستطيع في حديثك في كل باب من أبواب الشريعة أن تضع عنوان اسمه مشهد التوحيد في هذا الأمر. مشهد التوحيد، مشهد التوحيد. اليوم إعلان زواجك، زوجتك ابنتك، مشهد التوحيد، أن الله ليس له صاحب، وأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فرق بين العبد وبين الرب، وبين الرب. مشهد التوحيد إفراد الله عز وجل وتنزيه الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، أن تكون له زوجة، أن تكون له صاحبة، أن تكون كذا، لكماله سبحانه وتعالى. أنت لنقصك يكملك الشارع بهذه الأشياء. فالزواج بالنسبة لنا كمال، والولد بالنسبة لنا كمال، لكن الكمال هذا في الحقيقة مبناه على ماذا؟ على ضعفك. فأنت تحتاج إلى ولد، والولد يحتاج إلى الأب، وأنت تحتاج إلى الزوجة، والزوجة تحتاج إلى الزوج، وكذا. هو في نفسه كالنوم، في نفسه بالنسبة لنا كمال، ولهذا الذي لا ينام نقول به علة، لكن هو في نفسه مبنى على النقص. لو لم أنم ما أستطيع أن أحيا وما أستطيع كذا. ولذا الله عز وجل ليس له صاحبة، ولم يلد ولم يولد، ولا تأخذ سنة ولا نوم. ولهذا اكتب هذه القاعدة أيضا في الفرق بين صفات الخالق والمخلوق في أصل حتى ما نسميه بالاشتراك اللفظي أو بأصل المعنى. قياس الأولى في وسط السطر، قياس الأولى، قياس الأولى. القاعدة: كل صفة أو كل صفة كمال، كل صفة كمال في المخلوق يوصف بها فتكون كمالا له، فالله أولى أن يوصف به، بشرط، بشرط أن يكون قابلا للاتصاف به. فلا تكون مما اختص به المخلوق، ومما ينزه عنها الخالق. مثال: صفة العلم العبد يحمد عليها، أليس كذلك؟ العبد يحمد عليه الصفة، فهي صفة كمال في المخلوق، العلم. يبقى وصف الله بها من باب أول. لا تأتي أنت تمدح المخلوق بالعلم وتثني أنها صفة مدح، ثم ثم تصف الله عز وجل بخلافها، إما بالبداء على الله أنه لم يكن يعلم فعلم أو كذا، هذا ناقص. صفة الكلام في المخلوق كمال، الله أولى أن يوصف بأنه متكلم، لكن تقول المخلوق يتكلم وهذه صفة كمال فيه، ثم الخالق تقول لا يتكلم، تجعل عدم الكلام صفة نقص في المخلوق، ثم تصف الله بعدم الكمال بالكلام. طيب، صفة النوم للمخلوق كمال، لكنها لا تكون كمال الخالق، فهذا مما اختص به المخلوق ولا تكون لله، فهي كمال في العبد نقص في المعبود الخالق سبحانه وتعالى. يبقى كل صفة كمال تكون في العبد فالله عز وجل أولى بها. شريطة ماذا؟ أن يكون الله عز وجل قابل الاتصاف بها، أنها لا تكون مما يختص بها العبد. فهذه قاعدة عظيمة جدا. إذن نستفيد من هذه النقطة قاعدة، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي أن قضية التوحيد هي القضية الأولى في القرآن وفي السنة وفي فقه الصحابة والسلف رضي الله عن الجميع. الأمر الثاني أن التوحيد حينما يقول العلماء التوحيد أولا فليس معناه أنه ليس وسطا ولا آخرا، وإنما لإبراز مكانته وأنه لا شيء تقدمه، وإنما يكون التوحيد أولا ووسطا وآخرا. التوحيد به تدخل الإسلام، والتوحيد تخرج من الدنيا عليه، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. والبداء أقتلت أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله فبه حكم له بالإسلام، أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله حكم له بالإسلام. وفي النهاية دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودي فقال له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنطق بها فقال النبي الحمد لله الذي أنقذه من النار، أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية التوحيد قضية مهمة، وأنتم الحمد لله على الدعوة إلى التوحيد، وعلى الحمد لله قضية التوحيد، وكم خطبتم في التوحيد، وكم 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 شرحنا القواعد الأربع هذه، شرحناها بدون شرح أهل العلم، شرحناها من شروحات أهل العلم، شرحناها عددناها، واليوم بنأخذ شرح القواعد الأربع. طيب شرحناها من قبل، شرحناها من قبل ونشرحها اليوم وسنبقى نشرحها إلى الممات إن شاء الله تبارك تعالى. لماذا؟ لنؤكد المؤكد. أليس التوحيد في سورة الفاتحة؟ بلى على ما ذكر في البقرة. أليس في سورة البقرة؟ بلى على ما ذكر في آل عمران. أليس في القرآن كله؟ بلى على ما ذكر في سورة الناس. نفس المسألة. يبقى لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد؟ لماذا كل رسول التوحيد؟ لماذا؟ يبقى لماذا القاعدة الأربع؟ لماذا ثلاثة الأصول؟ لماذا كتاب التوحيد؟ لماذا كتاب التوحيد شرح مرات وكرات؟ تقريبا كل شروحات كتاب التوحيد المشهورة للعلماء الأكابر ومن بعدهم قد قرأناه. سمي كده شرح لكتاب التوحيد، أي شرح. أول شرح له التيسير، تيسير عز حميد الشيخ سليمان مشروح. طيب شرح المجدد الثاني للدعوة عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد مشروح مقروء. طيب له أيضا قرة عيون الموحدين موجود. طيب لأئمة الدعوة أبو بطين بن عتيق موجود. طيب للمعاصرين العثيمين بن باز موجود. لماذا كل هذا؟ أما يكفينا كتاب؟ ما يكفينا، ما يكفينا، ما يكفينا. عرفنا فنلزم، عرفنا فنلزم، خلاص عرفنا التوجه كيف يكون، عرفنا التوجه كيف يكون، عرفنا قيمة السنة كيف تكون، عرفنا قيمة التوحيد كيف تكون. لن ننتقل، يعني ما عندكم من التوحيد؟ عندنا كل شيء، لكن أمر الشيء عندنا التوحيد، عندنا السواك نتكلم فيه، عندنا السواك وأداب السواك، عندنا قضاء الحاجة، أداب قضاء الحاجة عندنا. ولهذا شوف تركيز أعداء الإسلام، شوف ماذا قد حلبكم بنبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أدب قضاء الحاجة. إذا كان هي بالنسبة له إيه؟ بالنسبة له ملمح، يعني كل شيء حتى. نعم، فإحنا نبقى نريد أن يكون منهجنا علمنا كل شيء حتى بطريقة القرآن، إن أبرز شيء التوحيد، وإن أبرز شيء السنة، وإن أبرز شيء الدلالة على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن عندنا أداب قضاء الحاج، عندنا الصلاة، عندنا هذه العبادات، هذه العبادات موجودة، عندنا كل شيء، عندنا زواج، عندنا طلاق، عندنا أحكام، عندنا مواعظ، عندنا أداب، عندنا ردود، عندنا أساليب غزو فكري والرد على هذا، عندنا كل شيء. إيش ما الذي ليس عند أهل السنة؟ أهل السنة عندهم كل هذه الأشياء، لكن أنت تقول أنت ما عندك من هذا، لأن ماذا؟ لأنك تتحدث عن الأبرز، تتحدث عن القافز. إحنا عندنا لمبة 40 وط في البيت، بس أنت اللي برز أمامك البيت كله، البيت 7 أدوار 10 أدوار، ها؟ لكن تقول انتم بنين بيت بلا لمبات؟ لا، ادخل هتجد اللمبات، لكن هيقابلك ماذا؟ هنتكلم عن باب الحمام، انت عندك بوابة اهو، عندك بوابة، بوابة انت، هذا عندنا ماذا تريد؟ ها؟ موجود كل شيء، لكن هذا ابرز، هذا اللي بيقابلك. هتجد بوابة مش باب دورة مياه، هتجد بيت مش هنتكلم في اللمبة، مش هنفقد اللمبة، موجود كل شيء. كل شيء موجود، ادخلوا في السلم كافة. فيقول قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراق. قال أجل، علمنا ألا نستنجي بعض ولا رجع ذلك. ما قال لا إحنا يعني لا، كل شيء موجود، لكن عندنا أولويات، عندنا اهتمامات، عندنا منهج نسير عليه، ولا وبراء، كل شيء عندنا هذا، عندنا كل هذا، عندنا ولاء وبراء. نعم، قبل مبدأ الدرس الآن يعني كنت خرط في السيارة شيئا ما، يقول واحد ده فلان هذا بلغ عنك أنك يعني مثلا بتتكلم أو شيء. قلت له أبلح، ما تكلمنا فيه، ما تكلم، راح يعني بعض خصوم إليه وحب يوقعه يعني فيه، بس أنا ما أعرفه أصلا، يعني ما أعرف أقصد ما عنده، فأنا ما تكلمت فيه ولا شيء، بس ما أعرف ما عنده. هذا قال زعلان ويقول كذا وأنا رايح أنا أكلمه. قلت له طيب ما تتكلمه، ما تكلمه كلام ماذا؟ لا تداهن، قل أما القضية وخلافه فالقضية واحد اثنين ثلاثة أربعة، هو أنت عليها أصلا ولا مش عليها؟ وقل له الشيخ ما يخسرك ده تأخله، لكن إن كنت لكن اشرح له هذا، إن كان هو سيخالف هذا ولا يستجيب للمنهج وقضاياه وإلى آخره، قل الشيخ لا يحب أن يخسرك، لكن إن خسرت أنت تحور، الشيخ عنده منهج وأنت أنت أخوه والمنهج منهجه، هتقف يا أنت المنهج لا المنهج، فقل له كده الشيخ أنت أخوه ولا يريد أن يخسرك، لكن هيخسرك أو يخسر المنهج؟ لا هيخسر، يخسرك، بس يبقى أنت الذي خسرت. فقل له الرسالة دي، قل له الشيخ كذا كذا، لا تستمع لمن يوقع ما أصحاب فتن، لكن إن أصررت بقى كيف وإزاي، لا المنهج واحد اثنين ثلاثة أربعة، هتكون على أنت أخوه، هتخالف يبقى أنت خسرت الشيخ، مش الشيخ اللي خسر. كلام واضح، ما احنا الشيخواني بنعربد، روح قول له خلاص ايوه انت مبتدع. ليه مبتدع؟ ليه ما ظهر منه شيء، لكن هيورط نفسه وهيقول كذا كذا كذا، خلاص يبقى هو ما في مفاصله، يبقى في مفاصله، ما في مسامحه، ما في مسامحة. انت لا تملك اصلا، انت لا تملك انك تبدع هذا ولا تبدع ذاك، انت ولا هذا ولا هذا، والمقتضى واحد، ثم التبديع ليس لك ليقول لك بقى تحطين يعني ايديكم على رؤوس الناس ومشيين، لا ابدا يا اخواني. هل انت وضع يدك على رؤوس الناس لما تقول صلاه الصبح ركعتين وصلاه الظهر اربع ركعات وصلاه العصر اربع ركعات وصلاه المغرب ثلاث ركعات وصلاه العشاء ركعات، ومن لم يصلي هذا فمن زاد ركعه في الصبح بطلت صلاته، وتحط ايدك على رؤوس الناس؟ طب قبلتوها في هذا؟ إلا يصوم رمضان 20 يوما، هذا آثم، بن أفطر يوما متعمدا، أنت حط يدك على رؤوس الناس؟ أنت بتبلغ شرع الله؟ علامة تقبلها في صلاة، تقبلها في صوم، تقبلها في زكاة، تقبلها في حج، ولا تقبلها في منهج وعقيدة؟ صعب عليك ليه المنهج والعقيدة؟ ولم يصعب عليك هذا؟ أنا الآن وصلك أني مثلا هشام البيلي أو إبراهيم أو علي من إخوة من أهل السنة ها بيفتي إنه من صلى الظهر ثلاث ركعات عامدا بطلت صلاته، وأن من طلق امرأته ثلاثا طلاقا صريحا وقع في طهور لم يجمعها فيه فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجها غير، ما علقتش ولا مرة نحن بنقول هذا. لكن من ترك الأصول وخرج من الدين بعد إقامة بعد البيان بعد إقامة الحجة فإنه مبتدع ضال، صعبت عليك له؟ يعني ما صعب عليك إن إحنا حرمنا المرأة على الرجل لأنه طلقها ثلاثا؟ تقول لي بقى أصل والعيال والأولاد ويعني ده المرأة ملاش حد خالص، ده نيجي نبني لها بيت أو غرفة ونجلسها فيها وننفق عليها، بس ما يصلح إنها ترجع. فهذا ما صعب عليك، لكن صعب عليك أن تقول ماذا؟ صعب عليك الطلاق في المنهج، البراءة، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل حتى ترجع إلى الأصول، هذا أعظم. ده صيانة فرج، صيانة عرض، إنما صيانة ملة، صيانة دين، أعظم ولا لا يا إخوان؟ طيب ومر صعب عليك هذا ليه؟ يبقى أنت تؤمن بعض الكتابي وتكفرون ببعض، تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. كلنا بنتفق ان المرأة ما تحل، كلنا بنتفق ان البيع ما يحل، كلنا بنتفق ان الصلاة بطلة، لكن ليه نختلف ان ايضا منهج باطل؟ ليه بنختلف؟ لم نفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة وكلهم في النار إلا واحدة. احنا ناخذ كلام النبي في الصلاة، كلام النبي في، لكن ما ناخذ هذا، ناخذ الفاتحة من أول، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إنما النصف الأخير ده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النصف صعب قوي، ده هو المقصود، ده بين يدي هذا النصف كان الثناء، ده ثناء لتدخل إلى ده عبادة ودعاء، هو ثناء لتدخل على الدين. ده أنت بتتوسل قبل أن تدعو، قبل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قبل هذا بتثنى على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أما وقد أقررت بهذا فاهدنا، مثل ما تقول اللهم أنك أنت الملك الحقيقي القيوم السلام المؤمن المهيمن اللهم أصلح. شوف بقى بتقدم إيه؟ الثناء بين يدي. ولهذا في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. فإذا قال عبد الحمد لله، قال لا شيخ وهم أنت في الحديث، يمكن رجعتنا اللفظ شيخ، أقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. فإذا قال يا شيخ لا قسمت الفاتحة ولا قسمت الصلاة، إيه الصلاة كيف يعني؟ قيام ركعتين وركعتين مثلا؟ ففاتحة يطلق عليها الصلاة وركن في الصلاة. ولهذا حديث عبادة بن صامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، يبقى فاتحة أطلق عليها الصلاة، ليس وهم، هذا ليس وهم، قسمت الصلاة ليس قسمت الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. الصلاة، الصلاة مش الفاتحة، الصلاة. والعلماء يقولون إذا أطلق على شيء من الصلاة الصلاة كان حتما ولا بد أن يكون هذا المطلق عليه من جنس الصلاة، ما تصح الصلاة بخلافه. واركعوا مع الراكعين، صلوا مش ركع بس، ما فيش عندنا ركوع فقط، بس دليل على ركنية الركوع. فاسجد وقت، دليل على ركنية السجود. قسمت الصلاة، دليل على أن الفاتحة الصلاة. ولهذا اتفقوا على أن الإمام لو تركها بطل صلاته عمدا، أن المنفرد لو تركها عمدا بطلت. المأموم اللي اختلفوا، واختلافهم ليس راجع لعدم ركنية الفاتحة في نفسها، أو إنما لأن هل الإمام يحمله عنك؟ كما لو أدركت الإمام راكعا فتعد لك الركعة، فلم تدرك أنت الفاتحة مطلقا ومع ذلك عدت لك ركعة، هل تكون كذلك؟ يبقى ده من باب تحمل الإمام وليس من باب إلغاء، يبقى ده تحمل أصلا. إنما تترك الفاتحة اختيارا في إمام أو منفرد تبطل صلاتك، خلافا لمن؟ للأحناف الذين ذهبوا إلى أنها ليست ركنا بل هي واجب، وعندهم الواجب أدنى من الفرض، يعني تصح الصلاة بترك الواجب لكن ما تصح الصلاة بترك الفرض، لأن لهم اصطلاح في الواجب والفرض. يبقى قسمت الصلاة قسم، في قسم ثناء وفي قسم دعاء. الثناء مدخل للدعاء، فتأتي أنت لماذا تشرق نفسك عند القسم المورد في الفاتحة والذي به أثنيت على الله أولا حتى تدخل إليه في أهم قضية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ده أهم قضية. إنما أنت ما تختلف معنا الحمد لله رب العالمين، أي والله الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين، ما فيش خلاف، الرحمن الرحيم لا 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 ما في خلاف الحمد لله، مالك يوم الدين ما في خلاف، ده بنفترض مع أدعاء السلفية طبعا، ولا دي فيها خلاف مع ناس تانية، لكن احنا نعتبر أنت يعني أنت يا من تقول السلفية يا كان عبده كان سمع نختلف. ندخل بقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيوة شيخ اليهود والنصارى الموضوع عليهم اليهود كما جاء في النص ده في نص أشوف أه نص يهود نصارى وما في مغضوب عليهم في الأمة ولا في ضالون. أي النص يقول والسلف فهم ماذا؟ من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من نصارى. فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. يبقى من الناس من هو على ضرب اليهود ومن الناس من هو على ضرب النصارى. عبد بدون علم ده ضال. علم ولم يعمل بعلم مغضوب عليه. فإن كان تخلف العمل عندك وعندك علم وفي تخلف عمل مغضوب عليك. طب في تخلف علم وعندك عمل يبقى ضالون. فالهداية رجعت إلى علم وعمل. إذا اجتمع هذا طريق المنعم عليه. إذا افترق فإن كان المطروق العمل كنت من المغضوب عليه وإن كان المطروق العلم كنت من الضالين. لماذا نختلف في هذه؟ لماذا نختلف كلهم في النار إلى واحدة؟ ومن هنا صار الحديث ده محل انتقاد من كثير من الناس. الانتقاد بيرجع للمعنى مش للرواية ثابتة ولا غير ثابتة. هو أصلا وعرف عند أهل السنة وإحنا تعودنا لما أهل السنة يتناولوا نص لازم تتناولوا بالحجم اللي تناولوا أهل السنة. لما أهل السنة يتناولوا نص أنا ودي هذه تعمق في قلوبكم صغار وكبار رجال ونساء. فيه بحث يا ابني في المكتبة حديثي إسنادي بيتعلق بحديث من جملة الحديث والأثار وفي بحث من جهة أثار من جهة كذا بيتناوله إيه؟ السلف. فلما بيتناوله السلف خذه بحجم تناولهم. ما تجيش تبقى باهت بقى أوصل الأثر الإسلام هذا ضعيف وتكلم العلماء في هذا قالوا هذا في محمد بن عقيل وقالوا في من الهيئة. فهو يا ابني اصحى تنايم ولا ايه؟ انت نايم يا ابني؟ لا مش نايم مش نايم بس مش انا تعلمت يعني حديث. انا على فكرة مطالب الشيخ الباني انا على فكرة مطالب الشيخ مقبل هلا اهو هو علمها. هات كده الرجال هات كده هات الخريطة حط يا ابني في جنب الله كنكحك. هات السلف يا ابني ده اسمه في كتب السنة حديث الافتراق. تلاقيه كده مصنف لوحده حديث الافتراق. تدخل على كتب السنة حديث ايه؟ الافتراق. ده حاجة الوحيدة كده حاجة مغلفة كده الوحيدة. خده كده وبعدين ادخل بقى تحتيه زي ما احنا قلنا هذه المسائل انت ليك قوتان قوة عملية وقوة علمية. عملية وقع على طول يعني ده بتاع السلف اه وقع تبقى وقع مش سلف وقع ده انا اشك في نفسه ما اشكش في السلف وقع بس يا شيخ بقى علمني بقى. حاضر تعلم بقى ايه واحدة واحدة كده تفهم النهاردة تفهم بكرة تفهم بعد 10 سنين بس المهم انت موقع اسمك فين مع السلف. ده اسمه حديث الافتراق. مش مصطفى لحد يقول لك وفي النفس من هذه اللفظة دي شيء. نفسك ايه لسه هبحث بقى في النار دي في نفسي. طب وقع وتعالى نعالج النفسية دي نشوف نفسك ايه دي تمشي ولا ما تمشيش ولا ولا الامر بقى اعلى من المسألة هذه. أمس أحد كان بيدرس عند بعض المشايخ السلفي فبيقرأوا في كتب من كتب السنة فجم عند أثر أن الله عز وجل خلق بيده 4 أشياء العرش آدم جنة عدن وقيل العرش والقلم. الأخ من طلابنا وهو أيضا بيذهب لشيخ يعني من المفترض مشيخ السنة يعني. فالأخ قال له لا النسخة دي وقبل مش وقيل وقيل عرش القلم. قال لا ده النسخة وقبل. طيب فقال له لا دي صحيحة لأنه العرش والقلم ده لا دليل عليه. قال بس ده هذا أهل السنة اعتمدوه والأثر يعني أثر ابن عمر. قال لا ليس يثبت في ذلك شيء مرفوع. آدم نعم طبعا في القرآن جنة عدن فين في السنة، لكن عرش القلم ما في دليل يعني مرفوع ولا في أثر في ذلك، ماذا صحيح؟ طيب هذا الكلام صحيح، هذا التناول صحيح، حجم الأثر هذا، أثر ابن عمر عند الحاكم وصححه وفق الذهبي ويتتابع عامة الإسلام، ده من الأثار العالية جدا القوية اللي استدل بها الدارمي في رد على بشر المريسي وشرق وغرب فيها. مين اللي رد من أهل السنة؟ أولا الأثر صحيح كإسناد، كإسناد. الأمر الثاني أن هذا وإن لم يكن مرفوعا له حكم المرفوع، لأن ابن عمر ما يقول هذا من قبل رأيه ومعروف. طيب يبقى ده الحكم مرفوع، وإحنا عندنا المرفوع حكم مرفوع واحد، يختلفان في نسبة بس، لكن الحكم واحد، مرفوع حكم المرفوع. طيب أداة اثنين، ثلاثة، رد به أهل البدع أهل السنة على الجهمي اللي أنكروا هذا. يبقى كيف تعامل السلف مع هذا الأثر؟ فعندنا آدم خلق الله بيده لما خلقت بيدي، عندنا جنة عدن أعددت لعبادي غرست لهم كرامتي بيدي، عندنا التوراة أيضا ثبتت أيضا في الحديث الصحيح كتب بيده تبارك وتعالى، ده غير الأربعة دول كمان ده زيادة. طيب عندنا العرش والقلم، ما عندناش نص مرفوع عن إلى النبي أو في القرآن أن العرش الله خلق بيده ولا القلم خلق بيده، لكن عندنا أثر ابن عمر اللي بإسناد ماذا؟ اللي بإسناد صحيح، وللأمة استدلت به فرد على أهل البدع والأهواء. فهي قضية مسألة الإسناد. هو أنت شيخ شايفينك كده يعني الأيام دي مش عارف متجه نحو القضية دي، ماشي مش مشكلة، الأيام دي وقبله 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 كل شيء، وهنبقى ليه حينما نرى ضعفا معينا، مش هقول خلل او مثلا كذا، احنا مرة ضعفا معينا بنقوي نقوي، لان احنا على فكرة احنا دلوقتي بتمر بينا مسائل كثيرة جدا، دي بلاش اصل اسناد، دي بلاش اصل ضعيف، دي بلاش، ونعزل هذه المسائل عن ماذا؟ فهم السلف، بلاش الاجداس اصل ضعيف، اصل بلاش مش اصل ضعيف الاسناد، الحديث الافتراق اصل فيه ضعف، اصل ما خلق اربعة اشياء يبقى فيها كذا، يبقى احنا خلاص راح نجلس بقى، خلاص نقفل الدكان بقى وخلاص، تقفل الدكان وخلاص ما عادش. والسلف دول مش هم اهل الاسناد برضو؟ مش هم اهل التصحيح والتضعيف؟ مش السلف ده احمد؟ مش السلف ده الثوري؟ مش السلف ده ابن عيينة؟ مش السلف ده ابو داود في السنة؟ مش السند ده البخاري؟ مش دول بتوع التصحيح والتضعيف ولا ايه؟ مش انتوا دول اللي اتعلمتوا منهم التصحيح والتضعيف؟ لماذا اتعلمتم التصحيح والتضعيف منهم ولم تتعلموا القبول والرد والاستدلال بهذا؟ علامة، سبحان الله عجيب، رضيناهم حكاما على اسانيد ولم نرضاهم حكاما على متون. هو المحدث عمله في الإسناد فقط. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. يبقى إذن هذه القضية، قضية التوحيد، قضية السنة، قضية كذا، قدمها كما قدمها السلف الصالح، ولهذا تشرح القاعدة الأربع ثم القاعدة الأربع ثم القاعدة الأربع إلى أن تموت، تشرح قاعدة الأربع، تشرح ثلاثة الأصول، تشرح أصول السنة، تشرح متون السلف، هتشرح هذه لا تتركها قط مع العلماء، لا تتركها قط. شو يبقى واضح بارك الله فيكم؟ يبقى واضح. يبقى لماذا القاعدة الأربع وتشرح وتكرر وكذا؟ لأنها التوحيد، قضية ماذا؟ قضية التوحيد. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: في هذه القاعدة حث على التوحيد والإخلاص في هذه العبادة من الدعاء والصلاة والصيام والحج وسائر الأعمال من واجبات وسنن.
نعم، الشيخ بدأ في التعليق على ماذا؟ الشيخ بدأ في التعليق على المراد بالعبارة، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وأن هذا هي الحنفية التي من نهج إبراهيم. قبلها اعلم رحمك الله أرشدك الله وطاعته اعلم، وهذه متكررة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تجد في رسائله التلطف، وتجد في رسائله مراعاة المخاطب بفتح قلبه للقبول، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب كان يقول كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما راسل هرقل ماذا قال؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم. فيقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: اعلم أرشدك الله تعالى، اعلم رحمن الله وإياك، اعلم كذا اعلم كذا. فنتعلم من هذا إخواني ماذا؟ طريقة العرض. أنت نعم صاحب حق، أنت نعم صاحب قضية، أنت نعم صاحب دليل، ومن تخاطبه ليس كذلك، لكن لماذا لا تفتح قلبه بهذا؟ وهل هذا يتنافى؟ هذا ما يتنافى. يبقى نتعلم أن الحق في المادة، وأن الحق في الطريق، وليس الحق في المادة فقط. مادة الدعوة، مادة الحق أنت تدعو إلى توحيد، تدعو إلى سنة، هذا حق، لكن بأي طريقة، بأي أسلوب، بأي طريقة؟ فإن من الناس من هو منفر، ومن الناس من هو فتنة. فأنت ما تخرج تكلم الناس بالحق الذي معك، نعم، لكن على وجه ماذا؟ على وجه تفتنهم، على وجه قد تغلق قلوبهم. اعلم يا من لا تفهم أن أعظم ما جاء به الرسل التوحيد. بالله عليك هذا يفهم كيف؟ اعلم أيها الضال المضل أنك كيف يفهم هذا؟ كيف يفهم هذا؟ فإذا أنت تشرح صدر وتفتح قلب على الأقل مع معذرة ربكم. إذا هو فوتن يبقى فوتن من نفسه، ما فوتن منك أنت. إذا هو فوتن يبقى فوتن من نفسه. فنتعلم من قول الشيخ اعلم أرشدك الله تعالى لطاعته، نتعلم من هذا أن الدعوة مادة وطريق. المادة ذكر الله في كتابه وجعلنا من وأمته يهدون بأمرنا. المادة ذكر الله في كتابه: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهكذا. الطريقة ذكرها الله في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه طريقة ماذا؟ هذه طريقة الدعوة. يبقى عندي المادة وعندي الطريقة، عندي المادة وعندي الطريقة. يبقى الدعوة مكونة من هذا: مادة الدعوة الوحي، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. طيب، قد يكون عندك مادة الدعوة كتاب سنة فهم سلف الأمة، وليس عندك طريقة الدعوة وهي طريقة السلف، فتنفصل عن طريقة السلف في طريقة الدعوة: الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه مسألة نهتم بها. نعم، في فرق بين من تخاطبه أول مرة وكذا، وفي فرق بين هذا وبين من تكرر الكلام، تكرر البيان، تكرر كذا، فيمكن أن تقول هذا الضال، هذا المجرم الآثيم، كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في الكوثري وهو يقدم أحد الكتب رد عليه، فيقول هذا المجرم الأثيم أو الآثم أو غير ذلك. ليه؟ لأن علم أن هذا الرجل بلغت حجة، والرجل هذا يعيد ويزيد في الحط من أئمة السنة، ما يبالي. الكوثري بيضلل بالعشرة كده، عشرة بعشرة، عشرين، خمسين، مية كده. ولهذا الكوثري رحمة الله المعلمة رحمه الله تعالى، نسأل أن يرفع قدر، أن يرزق الفردوس الأعلى، الذي لو لم يكن له والله يا إخواني إلا كتابه الحافل التنكيل، والله لو لم يكن له والله الصفحة من هذا الكتاب، إن شاء الله نرجو أن من لقي الله على صفحة من هذه وهو يذب عن الحق وعن أهله ويرد على أهل الضلال لو الله لو لم يكن إله لنرجو أن الله سبحانه وتعالى يرزق الفردوس الأعلى. أخوانا قضية عند السلف، قضية عند العلماء سبحان الله. شوف هذا الرجل، لا هو ابن باز ولا هو العثيمين ولا هو الفوزان ولا هو الألباني ولا هو مثلا، لكن قام بدور، فتح الله له هذا الباب ورد على الكوثري، حتى صرنا إذا ذكر الكوثري التنكيل للمعلم، يعني وكأنه هو المتخصص الأول في هذا، مثل سيد قطب، إذا ذكر سيد قطب نقول الشيخ ربيع فرز على سيد قطب. هذا بيكون توفيق من الله، أن العبد على قدر ما يخدم قضيته على قدر ما تناط به الإمامة في هذا البيت. شوف الإمام أحمد رحمة الله عليه، إمام أهل السنة والجماعة، كل أئمة السنة يرون يا إخوان أن القرآن كلام غير مخلوق، صح؟ لكن لماذا إذا ذكر قضية خلق القرآن برز لك أحمد؟ من ده معتقد ابن المدين ومعتقد أبو زرعة ومعتقد ابن معين نفسه ومعتقد هذا كله، لكن لماذا برزت؟ لماذا برزت عنده؟ لما برزت عنده وتبنى وقضى وقته وقضى ونيل منه بسببها، ولهذا جعلت له الإمامة بقدره، جعلت له الإمامة. ابن عبد الوهاب ماذا قال؟ عبدوا الله ملك من غيره؟ ماذا قال ابن عبد الوهاب يعني؟ يقول بأن الدعاء والنذر والذبح شرك، ما دعوة ابن عبد الوهاب؟ وضع كتاب التوحيد كله عشان يبين لك أن التوحيد إفراد الله بالعبادة. وإيه اللي عند عبد الوهاب؟ قد تقول كده، وإيه اللي عند عبد الوهاب؟ إيه اللي عند عبد الوهاب؟ ابن عبد الوهاب ليس عند أي عالم من علماء السنة. إيه اللي عنده؟ ده قضية سهلة خالص، قضية سهلة، إن إفراد الله بالعباد، وإن التوحيد أدي أدلته، وإن الشرك أدي صوره وأدلته، النذر، الذبح، الدعاء، الاستغاثة، ما هذا معروف عند أهل السنة. لكن لماذا إذا ذكر ابن عبد ذكر التوحيد؟ لماذا صار هذا الأمر منقطع؟ حتى عند الخصوم يقولون ماذا؟ احضروا ماذا؟ احضروا الوهابي، احضروا الوهابي. لماذا؟ قضية برزت، فتح الله له الباب، فالمعلم فتح الله له الباب. في عشرات بقى يرد قرابة 300 عالم وإمام يذب المعلم عن عرضه. إذا كان من ذب عن عرض أخي، أخي مش عالم ولا شيء، ها؟ من ذب عن عرضه ذب الله عن وجهه النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف بقى بإمام؟ فكيف بعشرات الأئمة؟ فكيف بمئات الأئمة؟ ويضع كتابا حافلا قائما على الرسوخ، مش كتاب إنشاء، مش كتاب وعظ، كتاب التنكيل، كتاب واحد صناعة حديثية على أعلى مستوى، تتناول القواعد وتناول القواعد. ده شطر. ثاني صناعة حديثية أخرى فيما تعلق بالرجال، ففتح الله عز وجل هذا الباب. يبقى عندي مادة للدعوة وعندي ماذا؟ طريقة للدعوة، يعني مرشدك الله لطاعته. وفي هذا أيضا رد على المعتزلة. ما وجه ذلك؟ اعلم أرشدك الله لطاعته، رد على المعتزلة، وجه ذلك ها؟ أنهم يقولون بأن العبد والخالق لا أفعاله، يبقى أنا اللي عندي الرشاد وأنا اللي عندي السداد وأنا اللي عندي، ما يحتاج تقول لي أرشدك الله لطاعته، لأن الله لو أرشد لطاعته وخذل هذا يبقى ظلم، إنما أنا الذي أفعل. ولهذا لا يرون التوفيق السداد والرشاد وكذا من الله، لأن هذا يقتضي ماذا؟ الظلم عندهم، هذا يقتضي الظلم عندهم، قبحهم الله أعي من الله ما يستحقون. والله عز وجل يقول ما يشاء له يضلله وما يشاء يجعله على صراط مستقيم. وفي أيضا الرد على الجبرية من جهة أنهم لا ينسبون إلى عبد ذلك، بل ينسبون إلى الرب، عكس القدرية. فالقدرية نسبوا الأمر كله لعبد وليس له فيه إرادة، والجبرية نسبوا الأمر كله للرب وليس العبد ماذا؟ فيه إرادة. ولهذا أنت لست المهتدي. يعني القدرية ليس الله الهادي، والجبرية ليس أنت المهتدي. عجيب عجيب، بل أنا المطيع، أنا السالك طريق الهداية، والله عز وجل الموفق لي، وهو سبحانه المحمود على كل حال. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. النبي بين الصحابة يرتجز، إيه إخوان، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة عليه، هذا من الله عز وجل، لولا أنت ما اهتدينا. حتى النبي، ولهذا يقول النبي لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني كعوض، كعوض ثمن، تداخل وسع، أنا داخل الجنة بعملي. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، حتى تغمد أنه برحمته. طب كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهنا لا يدخل أحد الجنة بعمله، هلا عجيب، لا يدخل أحد الجنة بعمله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل في هذا تناقض؟ ما في تناقض. نقف عند معنى الباء، معنى الباء، الباء للعوض، هذا منهج المعتزل، ندخل ما في توفيق، أنا الفاعل وأنا المستحق. ولهذا قالوا يجب على الله إثابة المطيع. إنما الباء الأخرى، المعنى الآخر، السببي، السببي، فعملي سبب والله الموفق سبحانه، عملي سبب والله الهادي، عملي سبب. ولكن الفضل الذي من الله علي به فوفقني العمل، ثم من علي فأثابني سبحانه وتعالى بما لو كان عوض وثمن لما كانت كل عبادته وأضعاف أضعاف أضعاف عبادته تساوي أدنى 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 نعيم من نعيم الجنة. فاعلم أرشدك الله لطاعته. وفيه أيضا أن الرشاد والسداد أعظم ما يطلب، فليس العلم بكثرة رواية الكتب، وإنما العلم بالسداد، بالتوفيق، بالرشاد، نور يخطف الله في قلب العبد، الفرقان، البصيرة، قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة، على بصيرة، هذا هو إخواني. ليس أن تكون أحفظ الناس ولا تكون أقرأ الناس، كم الله ما ذكر في كتابه، واتل عليهم يا إخوان نبأ الذي آتيناه آياتنا، يبقى أوتي الآيات، طيب ماذا كان؟ فانسلخ منها فلم يكن لها وبها من العاملين، فأتبعه الشيطان فكان ولو شئنا لرفعناه به، رفعنا القدر ووفقنا لهذا، ولكنه أخلد، المانع أنه أخلد الأرض واتبع هوى، فكيف تأتي الهداية؟ ولهذا مثله كمثل الكلب، إن تحمل يلث وإن تترك يلث، الكلب لسانه يخرج على طول، نائم اللسان يخرج، يجري ويركض اللسان خارج، على كل حال، وهذا على كل حال، يأتي الدليل الغواية موجود، ما يأتي الدليل الغواية موجود، الدليل ما يفرق معه، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إليه إن شاء الله، ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. ولهذا من وفقه الله أبصر الدقيق، ومن خذله الله عمي عن الجليل، عمي عن الجليل، أمام الشمس في رائعة النهار ولا يبصرها. والثاني، أما عندكم ها كلوا واشربوا حتى إيه يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولا حتى يتبين الفجر. الآية يا أخواني إيه؟ كلوا واشربوا حتى إيه يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مش كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الفجر. أنت تعرف أصل المعترك بين مسألة توقيت الفجر اليوم إيه؟ هو الوقوف عند هذه الآية، فمن قائل الوقت متقدم ليه؟ فين الفجر؟ ها؟ عايزين فجر من الانفجار، من انتشار النور. والمطلوب ايه؟ المطلوب ايه؟ يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. من الفجر هتكلم جرير كده، من الفجر. فانت اخذت سيارتك ورحت مكان قلت الفجر لسه ما اه شو بيأذن ولسه الفجر اهو، عايزين الفجر انتشار عايزين خلاص. من الفجر عدي بن حاتم ظن انه الخيط الابيض الخيط الاسود الحبل والحبل، فجيب حبلين كده حطيت خيطة ابيض واسود ياكل ويشرب حتى يتبين. لما يتبين بيمسك، بيمسك بعد الوقت. ليه؟ لانه فسر الابيض والاسود بالخيطين. الله قال من الفجر، من الفجر. يبقى من الفجر وليس ماذا؟ حتى يتبين لكم الخيط، حتى يتبين لكم الفجر، لا، الخيط الابيض من الخيط. ولهذا يبقى فيه نور وايه وظلمه، نور وظلمه. لكن النور هنا لا يعقبه ظلمه بخلاف النور اللي من قبل بيعقبه ظلم. وبعدين يجي بقى الفجر اللي هو النور الحقيقي، فلا يعقبه ظلمه، يعقبه انتشار. يعقبه ماذا؟ بيعقبه انتشار. فالبعض ربط بين المعنى اللغوي وبين المعنى الواقعي، فالفجر من الانفجار والانتشار وكذا ويحصل، ولم ينتبه لهذه المسألة. والبعض يقول أنا رأيت، أنا فعلت، أنا ولهذا هذه أقوال متعددة وليست قولا واحدا. ليس جميع من يقول هذا القول عنده من الفجر بالتوقيت الحالي متقدم 20 دقيقة وكله بيركب سيارته بيروح، وكله بيروح يطالع، وكله بيأبصر، ومع ذلك النتيجة اللي وصلها إيه؟ الاختلاف. فده 40 وده 35 وده 30 وده 25 وده 20 وده 16 دقيقة وده ربع ساعة وده إلى أن وصلنا ال5 دقائق. طب ما أنتم مختلفين هم، كلكم شايفين، كلكم بتقول فجر متقدم وإيه وإيه الآخر، مما يدل على أن المسألة مهتزة أصلا. فمن جملة الأقوال أنتم وصلتوا 5 دقائق، يبقى التوقيت ده كمان ويبقى خلاص بقى، يبقى كلنا هو كلنا فيما 5، لا التوقيت هو لا، طب 5، طب 15، طب 16، طب تلت، طب 25، طب 30، طب 35، طب 37، طب 40. يبقى قول لكن العالم بهذا ده مش مستحيل أن ترى، بالعكس العالم بهذا يبصر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأنه صاحب بصير. كذلك العالم بالشريعة يبصر الخيط الأبيض من الحق من الخيط الأسود من الباطل مهما دق يعرف. ولهذا قالوا أهل السنة والجماعة يبصرون الفتن في الأفق إذا أقبلت، وبتبقى تيجي إيه يا أخواني؟ مكسوة بكسوة الحق. الفتنة ما بتيجي، بتيجي مكسوة بإيه؟ بلبسة حق وشبهة حق وكذا. نعم، لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ هذه فتنة. كيف فتنة؟ فتنة ده الخير جاي، هذه فتنة. مثل ما قال قوم شعيب هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح في عذاب أليم تدمر كل شيء بموعبها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. ولهذا قاعدة العلماء عند الفتن إلزم العلماء. أول حاجة يا إخوان لما تقع الفتن أعمل إيه؟ أذاكر؟ فيش وقت. وقد تهتدي الفتن هذه عواصف اشتباهات. أول حاجة تعمل إيه؟ إن كان عندك سيارة فورا اركبها، إن كان عندك حمارة فورا اركبها، وروح فين؟ جنب العالم وقعد شوف بقى يعمل إيه، واسأله أنت عنده، بس خليك معايا، اركب سفينته التي يركبها ثم سأل واستفسر. أول حاجة اوعى تبتعد عن العالم. يبقى أول حاجة الزم العالم، اركب سفينة نوح ثم اسأل. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فنرجع أول شيء إلى ماذا؟ ولهذا قال الصحابة: أيها الناس اتهموا الرأي. اجتهادك كده اتهمه، ها؟ اتهموا الرأي. لو رأيتنا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستطيع أن نرد أمره وكذا لرددنا، أو كما قال ممكن الأمر يشتبه في الصحيحين حديث أبي بكر: إلى أين أنت ذاهب يا رجل؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني عليا رضي الله عنه. قال: ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى مسلمان بسيفهما الحديث، أنصر عليا، مش أنصر إخوان، أنصر عليا. طب لما تشتبه عليه مسألة الإخوان والدواعش والمدينة، لما تشتبه عليها ما تستقر عند مسألة علي وعثمان، وإزاي يفهم بقى أن الذين اعتزلوا وهم الجمهور أن ده الصواب؟ ده أنا لما أصوب الميدين ديت هصوب إما هذه الطائفة ما هذه الطائفة، وأول شيء هنتقده جمهور الصحابة اللي اعتزلوا. لماذا أنت مع هذا لست مع هذا، ولماذا أنت لست مع هذا؟ مثل ما انتقدت أنت لما اعتزلت الإخوان والدواعش والفتن والعلمانيين والغبرين، قيل حزب كنبة علامة، ولما اعتزل الصحابة معاوية ومن معه وعلي ومن معه ما قيل لهم ذلك، بل هم الذين أصابوا. ولهذا يقول ابن سيرين رحم الله: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، لم يقاتل منهم 100، بل لم يبلغوا 30، بل لم يبلغوا 30. فلئن كنت أنا بأنتقد ليه ما نزلتش ميدان ونصرت الإخوان، لأنك أنت خزلت المشروع الإسلامي، يبقى من باب أولى بقى أنا تقول للصحابة علامة خذلتم عليا رضي الله عنه، أو علامة أو علامة إلى آخر ذلك من هذه الأمور. فأول شيء إذا وقعت الفتن إلزم العلماء، أول شيء إذا وقعت الفتن إلزم العلماء، ثم استفسر، لأن قد لا يسعفك بحثك، وقد يسعفك تصورك، وقد لا يسعفك، وبعدين أنت مسؤول، مسؤول عن هذا. إذن هذا من توفيق الله، الرشاد والسداد والبصيرة والفرقان. وهذا سبب بكاء أحمد لما أرسل إليه مسدد حينما وقعت عنده فتن قدر وتعطيل، وكتب إلى أحمد إمام السنة: أن أكتب إلي في السنة في هذه الأشياء. ويبكي أحمد، يبكي أحمد، والرجل يقول له: علمنا السنة، أكتب السنة. يبكي أحمد عليه يا إخوان، سبب بكائه، ويزعم أنه أنفق الأموال وكذا 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 في طلب العلم، ولم يهتدي إلى السنة. فين الأموال التي أنفقها؟ فين؟ يعني هو بيحزن، مش بيضلل ولا كذا، لكن بيحزن كل هذه الأموال وتنفق وكذا. كان الأول ينبغي أن تطلب السنة قبل الحديث، كان ينبغي أن تطلب السنة قبل الفقه، كان ينبغي أن تطلب السنة قبل اللغة. أنا ماذا أصنع؟ أنت سيبويه الأمة، ولكنك كوثري جديد، ولكنك جعدي جديد، ولكنك حلاج جديد. نحوك خليك، الحمد لله يكفينا نحو سيبويه إمام السنة، يكفينا نحو الخليل، لغة الخليل إمام السنة. وانت اللي عندك هذا ماذا؟ تفهمنا معاني السيبويه، لكن الأمة مش هتضل عندها لسان العرب موجود، والحمد لله والحمد لله. ده لو لم يكن عندنا مرجعية في الإسلام العربي إلى الكتاب والسنة لكفى، إنما أنت ضللت وتضل لأنك سيبويه. قبل ما تكون سيبويه، قبل الكوفيين والبصريين، السلف وأهل البدع الأول قبل ما تدرس مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين في النحو، هذه الأول يدرس مدرسة السلف ومدرسة الخلف في الاعتقاد الأول، ادرس هذه أولا قبل مناهج محدثين ومناهج مفسرين ومناهج، قبل هذا منهج أهل السنة، بعدين ادخل بعد هذا فيزدان بحثك ويزدان منهجك ومسلكك. ليه؟ مت. احنا عندنا البربهاري ده معروف ايه من أئمة النقد وأئمة الجرح والتعديل أئمة الفقه. احنا ما عندنا البربهاري هذا إلا رجل ترك لنا وريقات في السنة وصار عندنا إمام أهل السنة. عندنا إمامة البخاري من السنة أولا، إمامة الحميدي من السنة أولا، إمامة الثوري من السنة أولا، وصار العلم هذا يخدم هذه الأشياء وفقهم الله ورزقهم البصير. نعم ابن جرير
قال رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقال بعضهم يعني بقوله الخيط الأبيض ضوء النهار، وبقوله الخيط الأسود سواد الليل، فتأويله على قول قائل هذه المقالة: وكلوا بالليل في شهر صومكم واشربوا وباشروا نساءكم مبتغين ما كتب الله لكم من الولد من أول الليل إلى أن يقع لكم ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده. ثم ذكر من قال ذلك وذكر العلة في تأويل
هذا
ذلك.
أمر بعد حاضر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا بعد حاضر، وهذا الأمر على الإباحة، وليس أنه يجب عليك أن تأكل، يجب عليك أن تشرب، ويجب عليك أن تجامع، لكن إباحة ما كان محظورا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث ونسيكم، وقد كان هذا ممنوعا إذا نام العبد قبل أن يأكل قبل أن يشرب، فيحرم عليه طعام شراب جماع وهكذا، ثم أن الله خفف وأباح. نعم.
ثم قال بعد ذكر من قال ذلك: وقال متأول هذا القول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أنه بياض النهار وسواد الليل، صفة ذلك البياض أن يكون منتشرا مستفيضا في السماء يملأ بياضه وضوءه الطرق.
انتبه المسألة هذه، انتبه انتبه. قال وقال ومتأول،
متأول قول الله تعالى ذكره حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أنه بياض النهار وسواد الليل، صفة ذلك البياض أن يكون منتشرا مستفيضا في السماء يملأ بياضه وضوءه الطرق، فأما الضوء الساطع في السماء فإن ذلك غير الذي عناه الله بقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم ذكر من قال ذلك. ثم قال وقال آخرون: الخيط الأبيض هو ضوء الشمس والخيط الأسود هو سواد الليل. ثم ذكر من قال ذلك. ثم قال بعدها: وعلة من قال هذا القول أن القول إنما هو النهار دون الليل، قالوا وأول النهار طلوع الشمس كما أن آخره غروبها، وقالوا ولو كان أول طلوع الفجر لوجب أن يكون آخره غروب الشفق، وقالوا وفي إجماع الحجة على أن آخر النهار غروب الشمس دليل واضح على أن أوله طلوعها، وقالوا وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسحر بعد طلوع الفجر أوضح الدليل على صحة قولنا. ثم ذكروا الأخبار التي رويت في ذلك. قال أبو جعفر: أولى التأويلين بالآية التأويل الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل، وهو المعروف في كلام العرب. قال أبو داود الإيادي: فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا. وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب أو تسحر ثم خرج إلى الصلاة فإنه غير دافع صحة ما قلنا في ذلك، لأنه غير مستنكر أن يكون صلى الله عليه وسلم شرب قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة، إذ كانت الصلاة صلاة الفجر هي على عهده كانت تصلى بعدما يطلع الفجر ويتبين طلوعه ويؤذن لها قبل طلوعه. وأما الخبر الذي روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر وأنا أرى مواقع النبل فإنه قد استثبت فيه، فقيل له أبعد الصبح؟ فلم يجب في ذلك بأنه كان بعد الصبح، ولكنه قال هو الصبح، وذلك من قوله يحتمل أن يكون معناه هو الصبح لقربه منه وإن لم يكن هو بعينه، كما تقول العرب هذا فلان
شبها وهي تشير إلى غير الذي سمته فتقول هو هو، تشبيهها تشبيهها منها له به. فكذلك قول حذيفة هو الصبح معناه هو الصبح شبها به وقربا منه.
نعم.
وقال ابن زيد في معنى الخيط الأبيض، ذكر ما قال.
لا قولها، قول ابن زيد.
وقال ابن زيد في معنى الخيط الأبيض والأسود ما قد حدثنا به وساق بسنده عن ابن زيد قال الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل يكشف الليل والأسود ما فوقه. وأما قوله من الفجر فإنه تعالى ذكره يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر، وليس ذلك هو جميع الفجر، لكنه إذا تبين لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل.
يبقى دخول الوقت حينما يكون من الفجر وليس هو كل الفجر الذي يحصل من الانفجار والانتشار، إنما من الفجر، وهذه بدايات. فإذا حصل هذا ولازال الخيط الأسود موجودا، إذا حصل هذا فقد دخل الوقت ولا يلزم ماذا؟ الانفجار، لأنه لو انفجار يكون قد ارتفع السواد، لكن من الفجر هذه البداية، هذه البداية الدقيقة وليس هو كل الفجر. فقال ها؟
قال فإنه تعالى ذكره يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر، وليس ذلك هو جميع الفجر، ولكنه إذا تبين لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل، فمن حينئذ فصوموا ثم أتموا صيامكم من ذلك إلى الليل. وبمثل ما قلنا في ذلك كان ابن زيد يقول، وساق بسنده عنه من الفجر قال ذلك الخيط هو من الفجر نسبة إليه وليس الفجر كله. فإذا جاء هذا الخيط وهو أوله فقد حلت الصلاة وحرم الطعام والشراب على الصائم. قال أبو جعفر وفي قوله تعالى ذكره وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل أوضح الدلالة على خطأ قول من قال حلال الأكل والشرب لمن أراد الصوم إلى طلوع الفجر، لأن الخيط الأبيض من الفجر يتبين عند ابتداء طلوع أول الفجر، فقد جعل الله تعالى ذكره ذلك حدا لمن لزمه الصيام في الوقت الذي أباح إليه الأكل والشرب والمباشرة. فمن زعم أن له أن يتجاوز ذلك الحد قيل له أرأيت إن أجاز له آخر ذلك ضحوة أو نصف النهار؟ فإن قال إن قائل ذلك مخالف للأمة قيل له وأنت لما دل عليه الكتاب ونقل الأمة مخالف، فما الفرق بينك وبينه من أصل أو قياس؟ فإن قال الفرق بيني وبينه أن الله أمر بصوم النهار دون الليل والنهار من مطلع الشمس، قيل له كذلك يقول مخالفوه، النهار عندهم أول طلوع الفجر وذلك هو ضوء الشمس وابتداء طلوعها دون أن يتتام طلوعها، كما أن آخر النهار ابتداء غروبها دون أن يتتام غروبها. ويقال لقائل ذلك إن كان النهار عندكم كما وصفتم هو ارتفاع الشمس وتكامل طلوعها وذهاب جميع سدفة الليل وعبس سواده، فكذلك عندكم الليل هو تتام غروب الشمس وذهاب ضيائها وتتام سواد الليل وظلامه. فإن قالوا ذلك كذلك قيل لهم فقد يجب أن يكون الصيام إلى مغيب الشفق وذهاب ضوء الشمس وبياضها.
على كل حال، وقد كان هذا ماذا؟ قد كان هذا محل اشتباه في أول الأمر، ليقول هذا بطلوع الشمس نهار، ليقول لكن هذا القول ماذا؟ قول مهجور ليس عليه عمل أحد أبدا، أنك تعتبر الفجر من ماذا؟ أنك تعتبر النهار من أول طلوع الشمس، فالإنسان لو أكل حتى طلوع الشمس يكون صائما، هذا قول مهجور لدى عليه حتى ولو كان في أول الأمر كذلك. نعم نعم بس. لا ليس من بين الطريق من ضلالات الطريق، ليس من بنيات، من ضلالات. نكتبنا أقوال مهجورة هذه دي من ضلالات وليس من بنيات، ليس فيها اشتباه، لما هذه من الضلالات. الأمة تهجر، أين أنت من هجر الأمة؟ لما تقول فلان قال علان قال كذا، مهما كان القول مستهجنا يبقى واحد يجيك يقول لك كل واشرب حتى طلوع الشمس، واحد يقول لك كذا، واحد يقول لك كذا، لا. إنما الإنسان لا بد أن ينظر في أي مسألة يذهب إليها من صدق. طيب، من صدق أقوال ورجال ولا من سبق اعتداد؟ دي مسألة أيضا مفهوم من سبق. انتبهوا أخواني، مفهوم من سبق. أنا قد يسبقنا عمر بن الخطاب، أنا قد يسبقنا سعيد بن مسيب. أنا عندي هقول إن من طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها حلت لآخر وسلفي، أنت تقول من سبقك؟ سلفي سعيد بن مسيب. أنت ولا سعيد بن مسيب؟ أنا أقول لك سعيد بن مسيب ولا الرسول مثلا في حديث الصحيحين، لا حتى تذوق عسيلتك وذوق عسيلتك. لكن أنت قد تنازعني في ماذا؟ فتقول لي لا، هو يعني العسيلة، وما العسيلة، والحديث قد يكون شاذ من أحاديث الأحاد، وتقول أي شيء كذا، يعني تنازعني في النص. لكن أقول لك ليس النص، مع أنه هذا الحاصل، لكن مش أقول لك أخذ كلام سعيد المسيب ولا أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في النص. ليه؟ لأن البعض قد يقول في بعض المسائل هكذا ولا يكون فهما لقول النبي. فأنا أريد أن أختصر لك، فبدلا من أن أقول لك سعيد المسيب ولا النبي، لأن بكرة أنت تقول برضه هو أحمد بن حنبل ولا النبي، بفهمك أنت للنبي. فأنا بختصر يا شيخ رمضان، بقول لك ما سعيد بن المسيب ليقول هذا، أو الأمة، أمة الإسلام التي لا ترى هذا، بل ترى وتجمع أنه لا يحل ذلك حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح هنا معناه ماذا؟ النكاح ليس معناه العقد فقط كما تأول سعيد المسيب. سعيد المسيب ليه يقول تحل بعد العقد؟ لأن حمل النكاح على العقد. لا، الأمة تحمل النكاح على ماذا؟ على الدخول وذوق العسيل، حتى لو دخل بها ولم يجمعها ما يحسب أيضا، ما يعتد بهذا، لازم يكون ماذا؟ لابد أن يكون قد جامعها. لكن يكون ينزل ولا مجرد الجماع؟ نزاع، لكن لابد يحصل ماذا؟ الجماع. يبقى إذن نعم، أنت مسبوق أو أنا مسبوق بقول سعيد المسيب، لكن سبق يعتد به. يبقى ما معنى من سبقك؟ من سبقك سبقا يعتد به، مش من سبقك فقط. تبهت يا أحمد عبد السميع؟ يبقى من سبقك إيه؟ سبق يعتد به، مش سبق بس. سعيد المسيب سبقني بهذه، طيب عمر بن الخطاب سبقني في أن الجنوب لا تام، وابن مسعود، وهآتي سبقني من التابعين، سبقني من كذا، سبقني من كذا، أقوال مخالفة للإجماع لا تزال. فليس هنا من سبقني ممن قال، لكن ممن اعتد بقوله. من سبقك بقول معتد، يبقى قول مستقر في الأمة. لما من سبقني فقط، هو ده مرادهم، مرادهم من سبقك يعني ايه؟ يعني من سلفوك في هذا ومن سبقك بهذا، واعتدت الأمة قوله، وبالتالي تكون المسألة مسائل اجتهاد ولا تثريب عليك، ولا تثريب ماذا؟ ولا تثريب عليك. لكن لا تأتي أنت بالأقوال المهجورة وتقول أنا مسبوق بماذا؟ بهذا. لا، من سبقك ممن يعتد ماذا؟ من بالأقوال المعتدة، الأقوال المستقرة في الأمة، ليست الأقوال المهجورة. ولو إحنا وضعنا مصنف اسمه، ممكن نضع مصنفات، واحد مصنف اسمه الأقوال المهجورة الضعيف، ممكن مصنف أدي رسالة دكتوراه، ده رسالة دكتوراه. طيب ممكن تجعل رسالة دكتوراه الأقوال المخالفة للسلف مما ذكره بعض السلف وخلف السلف وخلف الإجماعات، درس رسالة المسائل الشاذة والآراء الشاذة في الأحكام الفقهية، رسالة رابعة الأقوال الشاذة والآراء الشاذة في المسائل العقدية، دي كلها رسائل. ممكن أنا أضعه. لو حد ناوي يعمل سنة دكتوراه أدي أربع موضوعات. كان في حد والله كأنه بيستشيرني قريب، أربع موضوعات اللي يسأل يا إخواني بيدوا له يعطوا هذا. الأقوال والآراء الشاذة في الأحكام الفقهية، الآراء والأقوال الشاذة في الأحكام في 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 المسائل العقدية، وورد من بعض السلف لن نطعن فيه، لكن غياب حق، تأويل، غياب مسألة إلى آخر، هذه مسائل. يبقى ليس كل قول يعتد به، إنما القول الذي له حظ من النظر. يبقى لما يقال من سلفك، من سبقك، يبقى تعرف أن المراد من سبقك بقول يعتد به، من سبقك بقول يعتد به، وليس مطلق من إيه من سبقك. نعم
شيخنا، نقول يعني كيف يتخلص طالب العلم على سبيل النجاة، يعني إن سبق إليه مثل هذه الأقوال والقواعد، يعني كيف يتخلص منها الآن؟
كيف إيه؟
كيف يتخلص من مثل هذه الأقوال والقواعد؟ يعني قد تكون سبقت إليه هذه الأقوال والقواعد عن شيخ الأول أو عن قراءة أو فهم منه، فكيف يتخلص منها الآن؟
كيف تتخلص من ضرر في يدك؟ بتعمل إيه؟ بتغسل، بس خلاص تخلص اغسل. كيف؟ بأنك أنت تنضبط القاعدة عندك، تنضبط القاعدة من مسائل الخلافية خلافية، المسائل الإجماعية إجماعية، وتلتزم هذا، لا ترجح قولك وهو قول مهجور على ما ظهر في الأمة هجران والنص على هجرانه. يبقى أنت في بحثك أنت ترجح هذا منين؟ مش من الكتب؟ ماذا قالت الكتب؟ هل عين ما في الكتب وعين ما أتبناه؟ دي مسألة مهمة. يعني أنا الآن سأتبنى مثلا هذا، هل عين ما في الكتب هو عين ما أتبناه؟ هذا واحد. اثنين، هل عين ما في الكتب الذي هو عين ما أتبناه معتد به ولا مهجور منصوص على تركه؟ يبقى هذا ترجع إلى هذه المسألة. يبقى واحد، هل عين ما أقوله أنا به هو عين ما قاله من سبق؟ طيب اثنين، هل عين ما قلته أنا لو عين ما من قاله من سبق، هل هذا مما اعتدت به الأمة ولا مما ردته الأمة وأنا أجي أحيى هذا؟ ولهذا الحكم شيء فرع عن تصوره. يعني بعض الإخوة بيقول لي مسألة الاجتماع للتعزية يا شيخ، يعني في بعض مثلا أهل العلم القدامى بيقولوا بالكراهة وبيقولوا كذا، لكن في بعض مشايخنا المعاصرين بيقولوا بالجواز وكذا. الأول، أنت تصورت عين ما كرهه السلف وعين ما أبحاه المعاصرون؟ هو منط واحد ولا مختلف؟ كلمة الاجتماع للتعزية تطلق ويراد بها حق وتطلق ويراد بها مخالفة. هو أنت الآن أنا في بيته ومتى أبي، وجيتني أنت ما أدركت الجنازة وكذا، وجيت في البيت بتعزين وجلس استماع تعزيني واصبر وكذا، هذه تعزية ولا اجتماع؟ لغة اجتماع، شرعا تعزية، فيش حاجة. فأنت أتيت هذا اجتماع. طيب، والذي يحصل بالاجتماع المعهود بقى المعروف، تبني صوانا ولا تأتي بكراسي كثيرة ولا إلى آخر الاجتماع، ويحضر مقرئ الذي هو التصدر، تصدير هذا الاجتماع، تصدير هذا القعود، أي اجتماع؟ طيب هو أي اجتماع أتيتني في بيتي عندي الأخ فلان أبو مات، والله إحنا ما أدركنا، طيب يلا نروح بعد الدرس، روحنا بعد الدرس دخلنا عليه السلام عليكم أبا عبد الله كذا، إن لا ما أخذ له ما أعطى، وكش عنده بجم مسمى، أصبر واحتسب وكذا، والله يرحم والله يغفر له وكذا، ونمشي. فهي شيء هذه؟ فضل. أنت عندك حساسية على فكرة من المسألة دي، عندك وسوسة في الاجتماع. أقول لك ما الفرق بين أن يكون في البيت وأن يكون أمام البيت؟ ما الفرق بين كرسي وعشر؟ تمام، أحسنت. ان رمضان ايه؟
اخوه مات.
لا استنى، قلت ايه؟ ان رمضان جالس اخوه مات، جالس فيه؟
جالس في بيته.
حلو قوي.
فتح الباب جاء سهري وجاء
يعني ايه فتح باب؟ يعني فتح باب رمضان في بيته، ولا لازم رمضان يسافر، ولا لازم رمضان يطلع برا البيت، رمضان في بيته، رمضان في بيته، رمضان في شقة. جاء واحد، ما أنا هو واحد بس أنا بحلل، بس أنا مش برد على فكرة، بس أنا بحلل يا شيخ رمضان وأقعد معك ساعتين، بس أنا أقصد بحلل أنت تقوله. طيب أنا الآن في بيتي تمام، جاء الناس، ها
جاء الناس، جاء واحد ورا واحد،
واحد ورا
الناس، صار اجتماع،
اجتماع في
الناس بالتليفون. هو الناس يا شيخنا، أنا الناس لما حصل عندي جلسون زي دول، الناس يسألون هو رمضان قاعد، هو قال لهم لا، هو أكد كذا كذا خلاص
تمام.
جي الناس لقوني في درس في المسجد في العصر،
جميل،
انتهى المسألة.
حسنا،
لما أنا لو جلست هي في فلان،
جلست فين؟
جلست في بيتي.
تمام، جلست في بيتي. طيب وعليه يلزم الخروج من البيت؟
لا مانع ان اقطع عشان السنه اروح
شقه. لا لا، خلي بالك، ما فيش فرق، لا مانع، فرق بين لا مانع ان انا فعلا امشي وهاجر وسافر. احنا بنتكلم وما المانع، مش لا مانع، انا افعل انا الشيء انا من نفسي ده حسما لماده، دي مساله، لكن احنا بنتكلم عن صورة المسألة. انا هشام في بيتي، انا ملزم الان ان اغلق بيتي وامشي؟ ان قلنا في الزام يبقى ما الدليل؟ طيب ان قلنا انا في بيتي، في بيتي مش امام بيتي بكراسي، لاحظ احنا بنتكلم في صورة خاصة جدا، ونقدم الادلة على الان. انا في بيتي، بيتي بيتي، في مجلسي، في بيتي، في صالتي، في كذا في كذا، بينادي الأخ رضا ما علمش إن الوالد توفى إلا مثلا كذا، فجاب أخين ثلاثة وجاي يعزيني. التعزية، التعزية يلزم تكون في الشارع ولا متى، ولا في البيت، ولا في القطار، ولا في أي شيء؟ فالشيخ رمضان فعل إيه؟ الشيء الجميل، قال لك لا ده نعت في الدرس هو خلاص، ده ممكن الشيخ رمضان يجي من الجنازة على الدرس، جزا الله خير، ما في إشكال، هذا أكمل الأشياء. احنا نتكلم عن صور من جهة الجواز وعدمها. طيب هنا الشيخ رمضان في البيت اجتمع، أعد اجتماعا، ولا في بيتي فجاء من يعزي؟ جاء من يعزي، ايه الإشكال؟ يعزي أخاه، صارت التعزية هي الأصل. الشيخ رمضان دلوقتي تعزية، الاجتماع ما هو موجود خالص، لكن بخلاف إعداد الاجتماع اللي هو مثل ما قال ابن أبي شامة وغيره، التصدر للعزاء، التصدر ده ممنوع. لكن أنا في بيت فجاء من يعزيني التعزية، يبقى هي التعزية الأصل، لكن هناك الاجتماع الأصل، ولهذا بتجد سواد الناس بيجي بس يقعد في الصوان ويطلع ماشي، هو كده، هو حضوره ده إيه خلاص، واللي بيعز العصر أو يبقى معايا العصر يجي بالليل، لأنه إزاي هنسيب، وطالما أنت قعدت بقى نستقبل إزاي؟ طب الناس دي محتاجة حاجة سخنة، طب الناس دي محتاجة قرآن نجتمع عليه، طب الناس دي، وهكذا تتسلسل هذه المسائل حتى وصل إلى أنه لابد نصور وندبح نأكل الناس وإلى غير ذلك. ده ما لسنا مع، إحنا بنتكلم في نقطة واحدة. أخونا أحمد عنده وفاة، أخو توفي الله يرحمه كذا، وأنا ما حضرتش تمام، أنا هتصل بالهاتف أعزي، أو آجي في بيتي أعزي وأواسي. هذا وجد في السنة في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، أذكر لفظ الحديث، حديث عائشة، ورد في خالد بن الوليد، في قصة خالد بن الوليد، اجتمعت النسوة عند عائشة، اجتمعت النسوة عند عائشة.
قال البخاري في حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت،
انتبه ها شيخ رمضان قال، ها إنا كان
إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها،
فاجتمع لذلك النساء ثم تفرق أمام البيت وعزاء وكذا اللي هو ده، لا جئنا إليها في البيت تعزين، اجتمعت عندها مرة اثنين ثلاثة خمسة عشرة، وبعدين ها
إلا
ثم تفرقنا بقي إلى الأهل، ها
إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن،
تمام. هات وقعت خالد.
روى ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق عن أبي وائل قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمعنا نسوة من بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههن، لا يبلغك عنهن شيء تكرهه. فقال عمر:
وما معروف النساء إذا اجتمعك قتلت بخدة تشق جيبا كذا كذا. ها قال إيه؟ أرسل إليهن إيه؟
فانههن
ها،
ولا يبلغك عنهن شيء تكرهه،
عشان نسد ذريعة. ها
فقال عمر: وما عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقع ولا لقلقة.
تمام، ما اعترضش على الإجماع على الاجتماع ولا شيء، وهم خشوا من هنا أن يحصل شيء، مش الاجتماع، أن يحصل شيء لا يرتضى. فقال عمر فوق هذا: حتى لو بكين، البكاء الشرعي بكاء الرحمة بكاء كذا، يبقى هذا مع ذاك يبين أن نوعا من الاجتماع لا يمنع، وهناك نوع من الاجتماع يمنع وهو التصادق. اللي هو احنا مش هنقول بقى حلالوه حلال وحرامه حرام، احنا الآن هنستفتن نقول اللي بتفعله في الشارع ده، اللي الشيخ رمضان بيقوم الليل ونهار جزا الله خير، ولو حتى أقرب قريب مثله لا يمكن وإحنا معاه، صح؟ هو ده ممنوع، ده ممنوع الموجود ده، مش هنقعد بقى نعم على الناس. والله إذا كان الاجتماع لا محظور فيه كذا، وإذا كان الاجتماع مش عارف فيه محظور فكذا، ما هو الناس هتقول ده مش فيه محظور، ده في قرأ القرآن بس مثلا، أو إحنا بس والله كنا قاعدين جايبين التسجيل ما جبناش مقر التسجيل بس. وبعض الناس والله يا شيخ ما كانش فيه ولا تسجيل، انا رفضت التسجيل ده، احنا كنا قاعدين بس كده، والتالت ورابع كلها في حيز الممنوع. امال ايه بقى في حيز المباح؟ اللي في حيز المباح لو انت في بيتك وجاء واحد يعزيك، طيب احنا ناخد مسلك مش بقى راي الشيخ رمضان مثلا، هو لا المسلك، اقعد في المجلس في المسجد، ده شيء جميل جدا. ده بعض السلف انصح هذا عن أبي يوسف ويعني وبعض السلف كان بعضهم يقول ترك ولده يوم مات لمن الشيع وحضر الدرس، فأنا هرجع من المقبرة على درس اليوم، أنا عندي دورة هنا دورة، ودفنت أبي الساعة 10، الساعة 12 أنا بدي دورتي. والله جميل جزاك الله خير، حتى تعلم الناس، لان مش كل واحد يا هشام هيتقن اللي انت بتقوله لحد الضابط ده الدقيق، مش كل واحد، فخليك سد الباب، خلي الناس تتحدث ايه ان هشام ادى الدرس بعد المقبره على طول، خلينا بدل ما الناس تتحدث انه ايه ان هشام كان في بيته وجا له واحد او اثنين واحنا قعدنا نعزيه ورحنا له ثاني يوم مش عارف ثالث يوم وكذا. جميل، ما في مشكل، مسلك طيب، لكن احنا بنتكلم عن الحدود اللي هندخل فيها في حلال وحرام وسنه وبدعه، مش حدود الأولويات، مش حدود إن أنا مثلا وجهة فأخطر أعلى ما يكون، ده مسلك عظيم إن أنا وجهة أخطر ما يكون. ولهذا الناس تقول الشيخ رمضان كذا، جزا الله خير جزا الله خير، لما يقول هذا جزا الله خير أظهر هذا الأمر. أما يجي بقى واحد طالب علم ويقع منه كذا، مش هينكر بقى الشيخ رمضان، ليه؟ أمن المحظور زي ما عمر قال، هنأمن المحظور ها ونبقي الممنوع زي ما عائشة صنعت وفعلت، عندها هذا وعندها كذا. لكن التصدر لو تجيب كلام طرطوش لو عندك فرض خلنا. أثر جرير إسنادا تأويلا، إسنادا تأويلا، إسنادا ضعفك محققون من أهل العلم، وصححة محققون من أهل العلم، ممن ضعف وشاذ بالنكرة أحمد وجماعة. طيب إسناد، طيب على الصح، إذا ملنا إلى التضعيف خلاص يبقى من أصله ما في كلام. طيب على التصحيح، لأنه أيضا صححة جماعة من أهل العلم، اختلفوا في التأويل، فمن قال أن تكون الصورة صورة اجتماع ما ورد في جرير ألا وهي اجتماع وصنع الطعام اللي بيجوز الاجتماع، فيقول يكون الممنوع هو الاجتماع مع صنع الطعام، لكن اجتماع فقط مش ممنوع، يبقى دي الصورة خد الأثر. طيب يقوم آخرون يقول لا احنا بنحملها على اللي احنا ذكرناه الآن، مش الاجتماع، الاجتماع اللي هو قصد الاجتماع، التصدر الاجتماع، ولو لم يكن في صنعة ماذا، ولو لم يكن في صنعتها. يحدث اللي بنختار، بنختار انه هو ده محمول على ماذا، على التصدر للاجتماع، حتى لو ما كان في صنعة، حتى لو ما كان في قرآن، الاجتماع هذا بنحمله على هذا، بخلاف الاجتماع التبع. ايه الفرق؟ يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. فهناك في اللي احنا ذكرناه التعزية استقلالا والاجتماع تبع ما يلتفت اليه خالص. طب والثانية؟ الاجتماع اصل والتعزية تبع، احنا نريد التعزية اصل مش الاجتماع. فمن فصورة فيها الاجتماع اصل ممنوعة، صورة فيها التعزية اصل مباح. هذا الفارق. يبقى اذا في اثر جرير بنقف وقفتين، وقفة مع ثبوت، وقفة مع دلالة، وقفة مع ثبوت متنازع. تمام تمام. وقفة مع دلالة عند من يرى الاجتماع جائز فبيتأولوا عليه، على الاجتماع الصورتي، لأنه أصلا يرى الاجتماع جائز. عند من يرى الاجتماع غير جائز لكن اللي ورد به الدليل، وده جمع بقى الأدلة، اللي ورد به الدليل صورة غير داخلة في اللي نهى عنه الدليل، لأن أنا عندي ترجيح حتى ولو أنك ضعفت الأثر عمل السلف، وده لا أهدره، عمل السلف ما كان يفعلون هكذا، هات فعل السلف. هتقول عائشة حطي ضع لي صورة عائشة، هتقول خالد ضع لي صورة خالد، لكن ما تجيبليش صورة عائشة وتنزلها على مرة بمر على مرر في الطريق لقيت بقى حفل، حفل يا اخوان وكاميرات وفيديو، لان اكبر واحد ما في البلد وفيديو والمع الميكروفون و فلان الفلان السيد اللواء قد لا ده مسألة ده دنيا بقى، دي مش عزة، ده مش عزة. ده لا يقولك اصل عائشة اجتمعنا عندها، هذه ليست صورة عائشة رضي الله عنها. وبهذا تجتمع ماذا؟ تجتمع المسألة، وكون جماعنا بين جهة الثبوت، وعندي في نهي عن، حتى لو انت ضعفت أثر جرير عندي عمل السلف. زي ما مصطفى العدو الآن ماذا قال كده، مصطفى العدو بيرى بالإطلاق، اجتمع بالإطلاق ما في مشكلة، اجتمع بالإطلاق. هيجي يستدل بما استدلت به ليس فيه الإطلاق، إنما اللي بيجوزه هذا ليس عليه عمل السلف. هب إنه بيضعف أثر جرير ليس عليه عمل السلف. جميل جميل. لا استنى، مش واحدة لسه أنت تقول ورد أصلا بالتعزير والجوز لم تأتي بيها، يعني أنا هقابلك في الشارع الآن بعزيك واخد بالك، أقعد بس يا شيخ رمضان، أقعد معاه بس كده، تفضل تفضل. قلنا لا أخذ والله ما تمكنت تجيلك، إن الله ما أخذ الكلام ده منع عنه، لازم لازم وأنا واقف بعد تعزيه، ولا الجلسة دي كانت تبع أنا بعزيك يا أخي، إحنا واقف ليه؟ تفضل تفضل، هات يا عبد الرحمن يا ابني. والله يا شيخ رمضان ما تمكنت تجيك وجلست، دي تابعة، إنما الأصل تعزية، أنا بعزيك الآن اركب معايا في السيارة. والله شيخ رمضان ما سامحنا، والله ما عرفتش تمكنت أجيلك، ما احنا قاعدين اهو. تمام، أدي واحد اثنين.
الناس لو علم أننا دلوقتي سوف أجلس في بيتي، كويس، مش جلوس تصدير، لكن أنا سوف أستقبل من فاتك في التعزية، ده اللي حضرتك بتقول عليه، اللي في التعزية الأخ
أستقبل، لا أنا مش مستقبل، يعني أنا إنما أنا أستقبل من جاءني وليس أفتح لأستقبل، إنما استقبلت من جاءني. خمسمائة واحد، لا عادي الإخوة كل اللي في المسجد ده، كل اللي في المكان ده الآن جاءني، كلكم كده ثلاث عربيات، ما هو مشكلة فين؟ لا أظن إن واحد هيعلق على الشيخ رمضان في واحد دق بابه ودخل قاعد معه كده، مش هيعلق. إمتى يعلق؟ لو الشيخ رمضان قال أنا ما عنديش الأنتريه أصلا، في ثلاث أربع كراسي ولا خده، ما مش ده هو يقول كده مثلا. أنا ما هذا أنا عملته في أبي، إحنا عندنا المجلس ده خمسة ست، فجأة أنا الوقت كم أخ؟ عشر. الأخ لعب كده والأخ لأم جاي واحد قاعد نهو على أبداعي والأخ عنه فديخ العشر، أم الإخوة طيب يا شيخ تحتاج حاجة أم راحي، وهكذا تحصل كده. أنا لا أنا جبت كرسي ولا جبت أي حاجة ولا حصير ولا شيء، هذا هو، فما في مشكلة. ولاحظ لاحظ يا أخواني مسألة مهمة جدا، كما أننا نحرص انتبهوا على سد الأبواب التي تنفذ المخالفة، لابد أن نحرص على ما فتح الأبواب الدل على الإباحة. الشرع مش تسد بس، الشرع مش ان انا اغلب واتشدد حتى اتجاوز فامنع مباح. الشرع تضع الامر في نصابه، المباح مباح والمحظور محظور، واللي يفضي الى محظور كذلك معك، اللي يفضي الى محظور كذلك نعم. لكن كما انه زي اللي يقول ايه انت 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 انت, انت بتحل حراما ويعظم جدا ايه انك تحل حراما ولا يلتفت انه هو بيحرم حلال. احنا عندنا قاعدة المبقعلة، تشدد ماشي هذا بيحل حرام، ده حرام مجمع، ده حرام متفق عليه، ده حرام كذا 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 الى اخره. يعني مثلا هاجي اقول ايه لا 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 مع السلاطين ولا يجوز ان تذكر ولا معايب ولا مثالب ولا 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 الى اخر ذلك، حتى يصل الامر انك انت ايه تمنعني أيضا مما أجازه الشاعر في أن أنصح السلطان إذا كنت بين يديه، حتى لو في العلن، زي ما احنا كده عرفنا مسألة الإنكار العلني، فتجد له واحد ما في إنكار علني على السلطان، ما في إنكار، ده بعض السلفين قال كده، طلع واحد آخر قال كده الإنكار العلني على السلطان جائز ومن سنة السلف، اللي قال الإنكار علني جاب أدلة الإنكار لو في الحضور حضور السلطان، واللي قال ما في إنكار جاب أدلة عدم جواز الإنكار في عدم الحضور. طيب وهذا هيفتح الباب. السنة إيه بقى؟ إنك أنت هتفرق بين الإنكار الجائز والإنكار غير الجائز. فأنا الآن لن أقف على وتر ماذا؟ من أحل حراما فقط، وهقف على وتر من حرم حلال. نفس المسألة، نفس المسألة. أنا مثلا يعني أنا هشام، شوف أهو هشام يرى في التصوير اللي في الفيديو هذا وكذا وكذا، وأنا على المكتب حال وحرام مباح ما عنديش دليل. طيب يقدر واحد من دول ده يعمل لي مقطع بصورة؟ ممنوع. طب أنت بتشدد لي كده؟ مسلك يجي واحد يتوسع بقى لا ممنوع ممنوع. في الصلوات جزاه الله خير. لاحظ من أراد أن يعزيه في عزيه في صلاة خمس صح، ما حتى مش من أراد، أنا مش هقول كده، حتى أنا بقى في الباب خلاص وأروح أزور الشيخ رمضان اليوم، مفيش مشكلة، أحسن مفيش مشكلة. احنا دلوقتي بنتكلم في حدود ايه المسالك اللي بتسد كل باب، المسالك اللي هي اريد ان اقول للناس قدوة، زي ايه؟ زي اي شيء انا مثلا باظهره. انا الوقت جي فرح اولادي خلاص انا ممكن بقى اجيب الاخوة و يعني واتوسع، الناس هتقول ده عامل فرح. طيب مش هجيب اي حاجة خالص، لا انوار ولا اكل ولا خيمة ولا عشان الناس تقول لا شوف هذا الشيخ هشام اهو قدوه اهو شيخ هشام ما فيش شوف تمر على البيت كأني ما في فرح. طيب انا هنا انا ما بينت للناس برضو التعبد بالمباح، انا اغلقت الامر كاملا حتى المباح اغلقته، اقول صدا للضرائح. طب افتح المباح عشان يكون في اختيار. يا سلام انا مثلا فرح اولادي الناس قالت ايه مثلا ما شاء الله تبارك الله حاجه جميله جدا يعني فرح وانوار واكلنا وشربنا وما فيش صوت مزمار ولا في رنه ولا في شيء او كده يبقى الفرح جميل كده. عملنا لهم خيمه اخذت نساء البلد ومبسوطين وفرحانين وكل شيء نساء مع بعضها، مش محدش يجي بيتي محدش يدخل عندي حد ما هو ده فرح ده. طيب تعبدي بهذا كتعبدي بمنع المحظور، وهذا ماذا قمة الفقه، أن تقوم بموازنة، هذه الموازنة تمنع المحظور والوسيلة إليه وتفتح المباح، وليس فقط أن تسد المحظور والوسيلة إليه، لأنك بذلك تضيق على الناس، في تضييق على الناس. انا ممكن اعمل زي شيخي ما بشتلش تليفون، اعمل زي شيخي ما بيته ما زال بالطين اقول له انا لي قدوه في شيخي ومش عارف ايه. انا ممكن لا انا ما افعل هذا، انا افعل اللي فعله الشارع، انا افعل الذي فعله الشارع، انا هفعل كخالد بين يدي النبي بقى مش بين يد حد. النبي امتنع عن الضب وخالد اجتر الضب، ليه؟ هو سال سؤال الاول احرم من هو يا رسول الله؟ قال لا ليس بحرام، ولكنه لك ما يكون بأرض قومي فأجدني أعاف. خالد عمل إيه؟ فاجتررت. ألا ده فقه عالي جدا، فقه عالي. بريرة النبي بيقول لها رق لمغيث زوجها اللي كان عبده أمة ولما عتق وصارت حرة سابته. مغيث بيمشي وراه في طرقات حتى ربما سال الدمع على وجنتين. النبي رق له، كلم بريرة، بريرة ما ترجعي ده النبي مش الشيخ، النبي حددت الأول المسار اللي أنا هتكلم فيه إيه، إيه المسار عشان أنا رأيها يبقى وتوجه بناء عليه، تشفع يا رسول أو تأمر. ده فقه عالي 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 عالي، وإلا في الغلق قد يحسنه كل أحد، اللي لا يحسنه إلا الراسخ، اللي لا يحسنه إلا الآخذ بكلام العلماء، اللي لا يحسنه إلا الآخذ بمجموع الأدلة، هو ده الراسخ ليس باب الغلق. أنا بتكلم في مسألة عامة، مسلك عام. قال بل أشفع، قالت لا حاجة لي فيه. يبقى لو حدد المسار. طب هنا خالد حرام هو، ولو حرام حتى لو نشتهيه خلاص انتهى أغلق الباب. فقال لا فاشتررته فأكلته. يبقى هنا فعلت هذا الأمر حتى ما جيش بقول والنبي صلى الله عليه وسلم كذا فأنا لا أكله وأنا كذا المنع لا. لكن لما تيجي مثلا أقول أنا مثلا فعلته زي ما كان أنس بتتبع موضع الله، انت فعل انت اللي فعل أصلغيته مباح، بس وقت تنسبه للشريعة لا تقول من السنة أكل الدباء، لكن أنا أقتدي بفعل النبي اللي هو بقى مباح ولا مباح مش هتعد. لكن لو تعرف لو جيت تسيبه للسنة امنع، لأن النبي ما أكله سنة، ما أكله تعبدا، أكله ماذا؟ شهوة وطبع. فأنس جعل شهوته على إيه؟ شهوة النبي. ولهذا هنا مش هنقول فعل ذلك سنة، لكن هل الاقتداء بالنبي في هذا داخل في السنة مع اتفاقهم ان النبي ما فعلوش سنة، بس هل السنة تبدأ مني انا فيكون من باب الاتباع العام؟ هذا ممكن يدخل في المطلوب، تجد العلماء اختلفوا، والصحيح انه لا يدخل هذا في حد الاقتداء، لان النبي فعله على وجه ماذا؟ ليس على وجه التعبد. يبقى انا بين فعل انس اللي بيتتبع وبين فعل خالد اللي اكل، ده له وجهه وده له وجهه. فخالد لما اكله دل هذا على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يراد بها التعبد لا نلزم باتباعه فيه. وأنس لما فعله لم ينسب ذلك إلى السنة. يبقى ده ما تعرضش ولا تعرض. بس أنا مثلا إيه زي مثلا أنت شيخك وكل حاجة مش يعني غلو ولا هذا, بس أنت مثلا تحب أنك أنت مثلا تقتدي طريقة شيخك مثلا, إذا كان طريقة مقبولة طيبة استفدنا من طريقته في العرض, استفدنا من مثلا صفة صلاته, الشيخ كان ما شاء الله بيفعل كذا, بس لكن ليس هو داخل في ماذا في مسألة السنن أو شيء من هذا, طالما أنها ليس فيها الغلو وليس فيها نسبة للسنة وليس فيها أيضا البعد عن السنة بغلو وغير داخل في صفة أمر المشروع. فالشاهد أن هذه مسألة مهمة جدا, لابد أن نعلم الأمرين. الأمرين يا أخوان مش أمر واحد. احذر تحريم أن تحل حراما, واحذر أيضا أن تحرم حلالا. ولهذا الله قال ولا تقول لما تصف ولسلتكم الكذبة, هذا حلال وهذا حرام. يبقى الأمران انتبه لهما, الأمران انتبه لهما. نعم نعم نعم.
قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى قال علماؤنا المالكيون التصدي للعزاء بدعة ومكروه, فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به, فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم,
هذا أيضا من أدلة المذكورة. نعم.
فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلس في المسجد محزونا وعزاه الناس.
جميل. وجاء لأولاد جعفر في البيت, يبقى هذا أصل الإباحة. ما في مجلس جاء في تعزية, ما في مجلس في تعزية, لكن في مجلس بمعنى ايه؟ بمعنى ان جاء يعزيه قاعد فقعد معه, قائم معه, قبله في شارع, قبله في سيارة, قبله في حقل, قبله في عمل. لما تجيش بقى انت تجيب لي 100 كرسي تحطهم قدام البيت تستقبل, ده اسمه بقى تصدر. يبقى صارت القعدة هذه ماذا اصل, ولهذا بتعاتب. انت بتعاتب اذا لم تأت, وتعاتب ابن عمك ازاي ده فقط ده بس صلى عليه ومحدش شافه, صلى على ابي ومحدش شافه, ازاي يبقى انت ابن عمك تسيب ابن عمك كده؟ امال مين هيستقبل ده؟ انت لازم الطابور ال25 ده يكون واقف وعلى سنجة 10 لازم. امال الناس انت ده وجهة عيلة. ولهذا بتلاقي حتى لازم بالترتيب 1 2 3 4 5 6 7 10 25, وده كبير العيلة, وده اللي بعديه, وده الصهر برضه, ما الناس في تيجي عشان خطرك وقف عشان تعز, وده الصاحب, وده وهكذا, وتلام وتعاتب. كل هذا بقى دخول فين؟ في باب محظور. كل هذا دخوله في باب محظور. نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله, ما رأي سماحتكم في من يجلس بالمنزل لاستقبال المعزين, مع العلم أن كثيرا من المعزين لا يتمكنون من القيام بالعزاء إلا في المنزل, لا أعلم به بأسا في حق من نزلت به مصيبة.
الجواب
قال رحمه الله لا أعلم بأسا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه أو زوجته ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب, لأن التعزية سنة واستقباله المعزين مما يعينهم على أداء السنة, وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب فكل ذلك حسن.
طيب الفتوى الثانية أيضا في الاجتماع بقى اللي هو أن يتعمدون فيه الاجتماع ويأتون على صفة معينة, فهل هذه توافق السنة أم لا؟
جاء في فتوى قال المقصود أن كونهم يجتمعون ليقرأوا ويأكلوا هذا لا أصل له بل هي من البدع.
لا السؤال الأول, السؤال قبل الجواب عشان تصور الصورة اللي هي أقل من اللي بيحصل الآن, ومع ذلك الشيخ منع. أعتقد عندك فتوى للشيخ في هذا. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى تقام مراسم العزاء يجتمع الناس عند بيت المتوفى
خارج المنزل توضع بعض المصابيح الكهربائية تشبه تلك التي في الأفراح، ويصطف أهل الميت المتوفى ويمر الذين يريدون تعزيتهم يمرون عليهم واحدا بعد الآخر، ويضع كل منهم يده على صدر كل فرد من أهل المتوفى ويقول له عظم الله أجرك.
بيمروا كده الدول عادين، عظم الله أجرك، عظم الله أجرك، عظم الله. هم مجتمعون فين؟ أمام البيت عندهم أنوار وكراسي وكذا. نعم، لا ذكر قرآن ولا ذكر مقهى ولا ذكر أفراح. الآن بقى فرح هذا، والكاميرا بتصور والمقرئين بقى كذا كذا كذا، وتجد بقى هيصة اللي انت شايف، حتى وصل أسعار المقرئين إلى ما وصل. بس مباشر وكذا، ايه المانع؟ هو كل حاجة بتبس مباشر، الله أعلم يعني قد يصل أمر إلى ممكن الأمور الخاصة قد تبس بس مباشر، مع الناس عندهم فراغ. نعم،
قال فهل هذا الاجتماع وهذا الفعل،
ليه الفتوى هذه الأول؟ ها،
قال فهل هذا الاجتماع وهذا الفعل مطابق للسنة؟ وإذا لم يوافق السنة فما هي السنة في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله تعالى: هذا العمل ليس مطابقا للسنة، ولا نعلم له أصلا في الشرع المطهر، وإنما السنة التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاجتماع، وإنما يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج الروح من في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة، سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدها، وإذا قابله شرع له مصافحته والدعاء له بالدعاء المناسب، مثل أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وجبر مصيبتك. وإذا كان الميت مسلما دعا له بالمغفرة والرحمة، وهكذا النساء فيما بينهن يعزي بعضهن بعضا، ويعزي الرجل المرأة والمرأة الرجل، لكن من دون خلوة ولا مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرما له. وفق الله المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه، إنه خير مسؤول.
وعندنا في فتوى للشيخ إن لو اجتمعوا في قرية يقرأ ما فيش كيف، وكيف على الأول. الآن احنا اجتمعنا واحد الإخوة بيقرأ القرآن، احنا جالسين مو بالتعزية، كما لو كنا نقرأ في غير تعزية ما في مشكلة، نظر إلى الشيء في أصله الإباحة فما منع. يبقى لابد نعرف مواضع كلام علمائنا. ولهذا الأول ايه الاجتماع، ايه كلمة الاجتماع اللي يقصدها من منع ويقصدها من أباح. اتنين، كره الملكية، ما معنى الكراهة عندهم؟ هي الكراهة تحريمية ولا الكراهة تنزيهية؟ ما دي اخواني كلها تابع تصورات يا اخوان، بارك الله فيكم. تعرفين ان الصلاة المساجد المقبورة الجمهور كراهة الصلاة، بس الكراهة. ويأتي من يأخذ بهذه الالفاظ. نعم نعم، الفتوى، هات الفتوى هذه.
سئل رحمه الله تعالى سؤال من الجزائر يقول: ما حكم أولئك الذين يجمعون المقرئين في بيت الميت بعد دفنه ويقرؤون ما تيسر من القرآن، ثم يأكلون ويشربون وقد يأخذون مبلغا ماليا على تلك القراءة، وجهونا سماحة الشيخ. فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الاجتماع لا أصل له في الشرع، بل هو بدعة، إنما السنة أن يزور أهل الميت للتعزية والدعاء لميتهم جبرا لمصابهم، وأما أن يجتمعوا ليقرأوا ويطعمونهم فهذا بدعة. يقول جرير:
سمى العدية ولا أو العطاقة. نعم،
يقول جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد الدفن من النياحة، أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. المقصود أن كونهم يجمعونهم ليقرأوا ويأكلوا هذا لا أصل له، بل هي من البدع. أما لو زارهم إنسان،
أما لو زاره
إنسان يسلم عليهم ويدعو لهم ويعزيهم وقرأ في المجلس قراءة عارضة ليست مقصودة لأنهم مجتمعون فقرأ آية أو آيات لفائدة الجميع ونصيحة الجميع فلا بأس، أما أن أهل الميت يجمعون الناس ويجمعون جماعة معينة ليقرأوا ويطعموهم أو يعطوهم فلوسا فهذا بدعة لا أصل له.
واضح يا أخوان، كلام واضح وتفصيل طيب وتفريق عظيم، دلت عليه الأدلة الأثرية النصية، وظل عليه كلام العلماء والتفريق بين اجتماع واجتماع. لكن لا أجعل اجتماع إما مجرد اجتماع على الإباحة لأن عندي دليل اجتماع، أو أجعله ممنوعا وعندي دليل إباحة الاجتماع. أفرق بين اجتماع واجتماع، اجتماع جاءت به الدليل وأقوال العلماء، واجتماع منعته الأدلة وأقوال العلماء. نعم. وشاشات عرض. نعم الله أكبر. معروف كده هو معظم النار المستصغر الشر هو باب يفتح وسترى بعده وباب بس يفتح. طيب دي الصورة دي حصلت، انتظر الصورة اللي تأتي بعد ذلك، انتظر بقى ده احنا جبناه ايه كده، شوف اللي يحصل بعد ذلك، شوف اللي يحصل بعد ذلك، ممكن نعمل له تمثال، تمثال بحيث زي ما نجيبه واقف في السرادق يبقى عندك ايه، ويجي واحد بعد ذلك وهكذا. هو بما بدأ قوم نوح العبادة، فده معروف، من خبر حال الناس ومن خبر أحوال الناس عرف أن معظم النار من مستصغر الشر. نعم. أيضا مسألة بقى الجنازة في المسجد والكلمات، وصار في بدايتها كان أنت لا تلتفت إليها، يعني إزاي المرة دي غسلوا وخلصوا بدري فودوا ماشي، واحد قال لك هنقول كلمتين ماشي، اتضح لا ده المسألة بقى دلوقتي بترتيب، يعني المسألة مين اللي هيبقى بكرة ومين اللي هيروح، والأوقاف بتبعت ناس معينة ولازم هيطلع الساعة 10:30 أو 10 أو كذا، صار ترتيبها ترتيب الخطبة، ده ممنوع، ده ممنوع. لكن لو أنها حصلت جنازة طلعت الساعة 11 طلعت الساعة كذا، هيصلوا عليها في المسجد وإحنا قاعدين فأخ مذكر أو شيء، ما في مشكلة لو حصلت، إنما بترتيب هذه لابد نمنع بقى الترتيب ده. فأنا يا هشام تعالى بكرة كذا، لا ما عندي، زي ما مات عندي الوالد ما في خلاص، وجلسنا حتى جاءت الصلاة بدون تعمدت هذا الأمر. يبقى مسألة ترتيب لا، شرحه الوعظ عند المقبر، وعظ طارئ ما في مشكلة وعليه يحمل تحمل الأحاديث الواردة، إنما ترتب ترتيب الخطب، خطبة مين ومكينة وقيام وهتفعل، لا هذا الممنوع، هذا هو الممنوع. فأن ترتب ترتيب الخطب ما يجوز سواء كانت في المسجد أو بعد الدفن، إنما أن يكون الأمر أمرا عارضا، تذكير عارض ليس يداوم عليه ولا يرتب ترتيب الخطب، فالأمر في ذلك إيه واسع. إزاي ماذا؟ أو هتمنع واحد صوفي قبوري ممكن يقوم يقول أو أشعاره يخرف صح صح، ممكن في مخالفات وضرب في المنهج وضرب في الأصول وضرب في القواعد وكل شيء. مسموح لك تتكلم، مباح تتكلم، مسموح ليه بقى؟ هذا اسمه إنكار منكر، ده بقى إنكار منكر الآن، وجد الدعي هذا، قم خد الميكروفون على طول، خد الميكروفون ليه؟ ده أنت تعرفه أشعاري صوفي كذا كأم، يبقى أنت هنا إيه؟ ده هنا الأمر لحاجة، الأمر المصلحة، يبقى أنا هنا بخطف الميكروفون ده منه بتكلم لأنه أنا عارف هيقول ماذا، يبقى ده داخل في باب إنكار منكر. وانت عندك إنكار منكر على المقبرة، إنكار منكر في البيت، إنكار منكر في الجنازة نفسها، إنكار منكر، إنكار منكر بابه أوسع، أوسع من باب موعظة، ما عادش باب موعظة الآن، باب إنكار منكر، بس هو صورته أنا هتكلم في موضوع كل شيء، لكن هذا من باب إنكار إيه منكر. نعم.
أنا أي واحدة سيبه هيخبط.
تمام.
صار دلوقتي هل يتعين علينا كل مرة تكلم صار أنا مداوم على الشغل؟
لا. لا. أنت مش مداوم على الموعظة. أنت الآن بتتتبع هؤلاء حتى لا تصدروا في الناس، وأنت ما شاء الله مقبول مثلا، الناس تقبلك ما بتستغل هذه ما في مشكلة، الذي أرنا ما في بأس. نعم
قلش.
نعم في الأكل بعد إيه؟ أي جيد جيد جيد. إن بلال يؤذن بلال فكل أشربه. نعم يبقى هذا أوضح الأذان اللي يباح بعد الأكل. نعم
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: وأدلة وجوب الإخلاص كثيرة. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت.
طيب قال هنا أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، لما قال أن الحنفية ملة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وقال ملة إبراهيم مع أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لأن ملة الأنبياء واحدة، لكن ينسب إلى ملة إبراهيم على اعتبار أنه أبو الأنبياء بعده، وهو وإليه الأنبياء ترجع، وملتهم واحدة. والله قال في كتابه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ألك هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم أن هذه الملة ليست ملة محمد فقط صلى الله عليه وسلم، بل هي ملة الأنبياء. نعم
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: وأدلة وجوب الإخلاص كثيرة. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: الذي يصلي بغير وضوء صلاته باطلة ومأثوم مع ذلك، فإذا عبد الله بغير توحيد صار مشركا، لأنه عبد مع الله غيره. قال تعالى:
كما ذكر الشيخ هنا بأن هذا هو الأصل الأول، وهو الأمر بالإخلاص. والإخلاص هنا المنافي للشرك أكبره وأصغره. وما أمر إلا يعبده مخلصين له دين، ضد ذلك الشرك. وضد الإخلاص إذا كان في الشرك الأكبر فهو مخرج من الملة، وإذا كان في الأصغر فإنه ليس مخرج من الملة بل هو محبط للعمل. يبقى الشرك بنوعيه محبط للعمل، لكن الأول يحبط العمل فلا تقبل معه حسنة ويكون صاحبه إذا مات عليك مخلدا في النار، والثاني تحبط الحسنة التي دخلها الرياء لكن لا يخرج من ملة الإسلام. نعم
قال تعالى: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا حالهم، هم ما يدرون أنهم كفار لكن حالهم تشهد عليهم، والمشرك لو أنفق جبالا من ذهب ما قبل منه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى:
طيب نرجع التعليق هذا على هذا الكلام بعد العصر إن شاء الله.